السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة ولقاء يتجدد مع حضراتكم. هنبدأ كالمعتاد بالاستفتاء، ما انطباعك عن المرحلة المقبلة في مصر الأيام اللي جاية؟ في ناس شايفاها ضلمة، وناس شايفاها بيضة، وناس شايفاها كروهات من ده على ده يعني. فاحنا حطينا كل التوقعات من حضراتكم. الاختيار الأول القلق فالصورة غير واضحة، الاختيار الثاني الاطمئنان فالأمور تسير في مسارها الصحيح، الاختيار الثالث التفاؤل مع الحذر. عايزين نشوف كده تفاعل الناس، شايفين الأيام الجاية ازاي، وخصوصا ان الدنيا ساعات كل يوم بتتغير في مصر بشكل مش طبيعي. احنا معنا فقرتين النهاردة. الفقرة الأولى مع الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح، وهكون إطلالة على المشهد المصري فيما يتعلق حتى بهذا الاستفتاء. والفقرة الأخيرة معانا الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي وخالد الشافعي الباحث الشرعي في التجربة التركية بين أو التجربة التركية بين المؤيد والمعارض، علشان إيه يبقى برضو بنوزن الموضوع بشكل في الرأي والرأي الآخر زي قناة الجزيرة. أول خبر معانا النهاردة، قناة الحياة تبث أخبارا كاذبة عن وقوع اشتباكات ومحاولة اقتحام ميدان التحرير. أكد شهود عيان أن حركة سير السيارات في ميدان التحرير طبيعية للغاية، ولم يلاحظ أي معوقات لها أو محاولات من جانب مجموعة من الأفراد يحاولون تعطيل المرور أو إحداث فوضى أو اشتباكات. وأكد التلفزيون المصري صحة كلام الشهود العيان، ونفى تماما الأنباء التي ترددت عن اقتحام ميدان التحرير ووقوع اشتباكات فيه وقطع شارع القصر العيني، وأضاف إلى أن هذا الكلام عار من الصحة، فالحياة تسير بصورة طبيعية حيث ينتشر الباعة الجائلين ولا وجود لقوات الشرطة. كانت قناة الحياة قد ذكرت أن اشتباكات وقعت بين ألتراس أهلاوي وشباب الإخوان المسلمين وأعضاء من حملة مؤيدي مرشح الرئاسة المحتمل حازم صلاح أو إسماعيل من جهة، وبعض أفراد الشرطة من جهة أخرى، أثرت عن قطع شارع القصر العيني واحتلال دائرة ميدان التحرير بالقوة. وبحسب تامر مجدي الصحفي بجريدة البشاير في اتصال هاتفي ببرنامج الحياة الآن على قناة الحياة مساء أمس الثلاثاء، أن عدد المقتحمين للميدان بلغ حوالي 900 شخص. طبعا جريدة البشاير دي أرجو أن أنتوا تحطوا تحتيها 1000 خط وأنتوا بتقروها، ضروري. أبركز تاني هو نصيحة لإخواننا اللي احنا بنحبهم في الله، 1000 خط للي بيقروا على الصحف الإلكترونية، ركزوا جدا على جريدة البشاير ويخافوا منها قوي قوي قوي. تاني حاجة، دعوة لأوباما موقع عليها مئة ألف يهودي لاستخدام الفيتو ضد إقامة دولة فلسطينية. وقع 100,000 يهودي أمريكي على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإجهاض طلب السلطة الفلسطينية الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وتضمنت العريضة كما ذكر راديو إسرائيل صباح اليوم أنه منذ تأسيس دولة إسرائيل ترفض الدول العربية الاعتراف بحقها في الوجود كدولة يهودية، وهو موقف الذي تتشبث فيه السلطة الفلسطينية. جاء ذلك عقب ندوة عقدت مساء الثلاثاء في نيويورك لمناقشة السبل الكفيلة بمحاربة اللاسمية. معانا على الهاتف أستاذنا محمد عصمت سيف الدولة. السلام عليكم أستاذ محمد.
أهلا، السلام ورحمة الله شيخ خالد.
إزاي حضرتك يا غالي؟
أهلا يا راجل كريم.
أستاذ محمد الله يرضى عنك، إحنا معانا خبر بيتكلم عن في دعوة وقع عليها 100,000 يهودي، عريضة بتدعو الرئيس الأمريكي إنه أمريكا تستخدم حق الفيتو علشان أمريكا ما تعترفش بفلسطين كعضوية في الأمم المتحدة. تعليق حضرتك.
تعليقي ان هو اوباما مش محتاج توصيه، هو قال عدة مرات انه اسرائيل وجدت لا تبقى، وقال انه انا الطريق الوحيد للحصول على دولة فلسطينية والتفاوض. ولما اشتغل او مثل انه هو بيشتغل راعي للسلام، راحوا قالوا له انه اسرائيل بتعمل استيطان، فرجع وقال لنا الحقيقة حاولت اضغط عليها بس ما عرفتش. الحقيقة دي كلها مسرحيات، والمشاهد الكريم يعني كويس انه اسرائيل في النهاية هي مجرد اداة للولايات المتحدة الامريكية.
نعم.
حد حب يشوف كمية الخدمات اللي قدمتها اسرائيل للغرب وللامريكان من يوم ما اتزرعت وسطينا هنا، بان هي ساقت نجحت في سياقة كل الانظمة والدول العربية، عفوا في التعبير، كاغنام تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية خوفا من اسرائيل، دي دورها.
نعم.
وبالتالي طرح المسألة وكأنه الأمريكان يريدون أن يكونوا على الحياد، وأنهم يحتاجون إلى بضعة توقيعات من اليهود لحثهم على عدم الحياد، ده نظم دولي وعالمي وصهيوني وأمريكي.
نعم.
والحقيقة أنه يعني بمناسبة هذا الخبر، وإحنا يعني نستنى الأسبوع الجاي ده لغاية ما الأمريكان يعمل فيتو، وبعدين كده نبتدي برابطة معلم كلنا، نسمي ونروح للناس اللي رهنت على السلام مع إسرائيل ونقول لها كده، يعني رهننا من سنة 93 ما أخذناش حاجة، تعالوا نعود إلى خيار المقاومة والمصالحة في مواجهة هذا العدو الذي لا يفهم السلام ولا يفهم التفاوض.
بعض المصادر ذكرت أستاذ محمد أنه مصر والسعودية بالتحديد سوف تراجعان ملف العلاقات مع واشنطن إذا أبدى الرئيس الأمريكي حق الفيتو في هذا الأمر. شايف ان الكلام ده تصريح بلالين هوا، ولا ممكن المسار يتغير في العلاقات بناء على هذا التصرف من الفيتو؟ يعني
احنا اذا قسنا الكلام ده على ذات التصريحات المماثلة على امتداد الاربعين سنة اللي فاتت على الاقل، فطبعا هي بالونات هوا للاستهلاك المحلي
حتى بعد الثورات.
ما هو بقى ده كمال في الكلام على نور يا شيخ خالد.
اتفضل.
لكن في مصر السعودية مقامش فيها ثورة، مصر قامت فيها ثورة، في مصر بعد الثورة المفروض انها ما تبقاش بالونة هوا. لكن احنا تجربتنا، انا مش عايز اصادر، يمكن يطلعوا يعني جدعان المرة دي، لكن من بعد الثورة كل المرات اللي جه ظهر فيها ممثل رسمي زي نبيل العربي بيعرف ياخد قرارات متوازنة فيها شوية كرامة، كانت النتيجه مش مباشره.
من شيعه على جامعه الدول
المعبر.
نعم.
وقال هنرعى المصالحه الفلسطينيه وشويه حاجات تانية، لقيناه جاي له انتداب في جامعه الدول العربيه.
حضرتك بتحس ان الانتداب لجامعه الدول العربيه استاذ محمد نوع من انواع التاديب والعقاب والاصلاح؟
هو جامعه الدول العربيه هي ملهاش اليات تنفيذ.
نعم.
وبالتالي انت بتاخد راجل بيحتل موقع تنفيذي مهم بتوديه في موقع شرفي بيصدر تصريحات.
نعم.
طبعا دور اي وزير خارجية عربي وعلى الرأس منهم وزير خارجية مصر اقوى بكثير جدا من دور امين عام لجامعة الدول العربية.
نعم.
بحكم انه عنده آليات يقدر ينفذ بيها.
نعم.
فاللي حصل كمان بعد حادث قتل الجنود المصريين هؤلاء الشهداء الستة العظماء، هؤلاء اللي حصل ان احنا غضبنا جميعا وما خدناش ما فيش حاجة تخدم كموقف، فتراثنا انه فيما يتعلق بالملف الخارجي يا شيخ خالد لسه الثورة ما وصلتش لوزارة الخارجية.
نعم.
حتى الان هي شغالة على وزارة الداخلية لكن لسه ما وصلتش، ان شاء الله كده باذن الله تعالى لما نخلص الانتخابات البرلمانية بتاعتنا ويبقى عندنا كرسي في الاوضة اللي بتحكم مصر، كرسي من ضمن الكراسي بس يبقى لينا كرسي، اتصور ان احنا وقتها يبقى لينا الثورة ممكن توصل وزارة الخارجية ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ محمد عصمت سيف الدولة، كنت معنا على الهاتف. الخبر الثالث معانا، الجنايات تقضي بالسجن 7 سنوات للفقي في قضية بث المباريات، و5 سنوات للشيخ في اهدار المال العام في مسلسلات رمضان، وانصار الشيخ يرددون باطل باطل ويرشقون هيئة المحكمة بزجاجات مياه. معنا الأستاذ عبد الناصر عربي محامي بالنقد. السلام عليكم أستاذ عبد الناصر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد الناصر، هل تتصور أنه ما يخص أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس الاتحاد الإذاعي والتلفزيون السابق هو فقط الحكم في قضية بث المباريات ومسلسلات رمضان؟
أيوة فندم.
يعني حضرتك متصور معايا أنه الحكم ده هيكون حاجة كده خاص بيهم نهائي، ولا ده ملف من ملفات الفساد عندهم؟
لا، ده هو احد الملفات الفساد اللي موجودة في وزارة الاعلام، ويتصدرهم طبعا وزير الإعلام السيد أنس الفقي والسيد أسامة الشيخ.
نعم.
ولكن في فصل المفروض بين أسامة الشيخ وأنس الفقي، فعشان كده ده خد حكم 5 سنين وده خد حكم 7 سنين
سجن مشدد. نعم.
بالنسبة للأساس القانوني طبعا مخالفة القانون ومخالفة أحكام القانون من حيث أنه أعفى القنوات الفضائية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لموسم 2009 و2010 وبداية موسم 2010-2011 إلى أن قامت الثورة.
نعم.
فده كلف الدولة 1,880,000 جنيه مليون دولار.
نعم.
فحضرتك المبلغ ده كان من الأموال العامة اللي كان يجب عليها على وزير الإعلام أنه يحافظ عليها.
نعم.
وكذلك أسامة الشيخ عمل نفس البث المسلسلات والتجاوزات اللي تمت منهم، فالحكم اللي صدر حكم ليس نهائي، يعني حكم الجنايات دايما بيبقى فيه حاجة اسمها النقض.
نعم.
للحكم من حق أي واحد انه يصدر عليه حكم جنائي انه ينقض الحكم، وأسباب النقض هم يعني أسباب معروفة لدى جميع المشتغلين بالقانون، والنقض بيحيلها إلى دائرة أخرى إذا قبل النقض، بيحيلها إلى دائرة أخرى أو ممكن دائرة محكمة النقض تفصل فيها إذا كانت صحيحة، وإذا كان النقض غير يعني غير سليم في بعض بنوده.
طيب
شروط النقض يعني شروط قانون محددة على سبيل الحصر.
أستاذ عبد الناصر، طيب بتشوف حضرتك إزاي موقف القضاء مع كل حكم ناس واقفة مؤيدة ومعارضة، إن الحكم طلع لصالح دول يضربوه بأزايز وطلع لصالح دول يزغرطوا أو العكس، شايف إزاي مسألة يعني
يا أستاذ سبحي إن ده يعني دي مهازل الحقيقة، لأن أحكام القضاء لا معول عليها إلا بأحكام أخرى تصدر طبقا للقانون، إذا كان في حكم جنائي يصدر نقض يتم نقضه ومن حقه يقول اللي هو عايزه، ولكن الناس المفروض ما تتدخلش في أحكام القضاء، واحنا حتى كمان ممنوع ان احنا نعلق على احكام القضاء.
نعم.
الا اذا كان في اي حاجه مخالفه احنا بنقول، لكن اساسا لا لا, لا يجوز التعليق على احكام القضاء.
نعم.
بالنسبه للقضاء والمستشار عبد الله هاشم ده راجل اساسا راجل يعني محترم وراجل قاضي مشهود له بالكفاءه ومشهود له بالخبره، والراجل حكم بالاوراق يعني لا مجامله لاحد ولكنه يحكمه القانون.
نعم.
فالناس طبعا مش هيرضيها حتى لو خدت حكم
بشر حضرتك
خدت حكم اعدام مش هيرضيها، شيء طبيعي
بشر.
والناس اساسا برضو اللي هم يعني انصار الوزير انس الفقي وبرضو فلول النظام وانصار اسامه الشيخ، في ناس كتير قوي اساسا لم تقدم للمحاكمه وهم قاعدين الى الان في مراكزهم.
نعم. شكرا جزيلا الاستاذ عبد الناصر العربي محامي بالنقد. طبعا ال أسامة الشيخ وأنس الفقي ضيع بس في مسلسلات رمضان وبس المباريات ملايين الجناهات، ده الظاهر قدام الناس. طبعا في خفايا كتير جدا، يعني أنا حدود علمي أنه قلت لكم قبل كده حصل اتصال من قناة العربية أحد الإخوة الأفاضل وقال لي، وما زلت بفتح ملف تحقيق إزاي ابن أسامة الشيخ راح قناة العربية واشتغل فيها بمبلغ كبير يصل 12,000 دولار في الشهر تقريبا، في مقابل أنه أسامة الشيخ اشترى من العربية بعض المسلسلات المدبلجة التافهة ودفع فيها التلفزيون المصري فلوس قد كده، يعني كلها كانت مصالح. فأتمنى انه الشيء اللي ببصله قوي الاشتباكات وتحطيم القاعة اللي بيحصل بعد كل حكم، يعني الرئيس السابق مبارك في سينا ريس واهل القتلى او الشهداء باذن الله اللي موجودين هناك ضربوا ورزعوا وخطوا، مش متصور ازاي القاضي يقدر يحكم حتى من خلال الورق، يعني كل حد هيطعن في ذمته، اذا حكم لده يطعن في ذمته واذا حكم لده يطعن في ذمته. فاتصور انه ان الاوان من المجلس العسكري وزاره الداخليه وزير الداخليه المختفي تماما سيد اللواء منصور عيسوي انه يعمل نوع من انواع الامن حوالين قاعات المحاكم حتى يوفر مناخا طيبا للقضاء يشوفوا الكلام بهدوء ويعرفوا يدوا احكام بهدوء، مش قاضي محترم يبقى قاعد على المنصه يفاجئ بجزم بتطير عليه لانه حكم لده او حكم لده. عمال هيئة النقل العام يعلقون إضرابهم إلى 10 أكتوبر المقبل، أعلن ممثلو العاملون بهيئة النقل العام وشركة القاهرة الكبرى تعليق الإضراب ابتداء من الوردية المسائية ليوم الثلاثاء لحين اجتماع وزير القوى العاملة يوم 10 أكتوبر القادم لإصدار قرارات تحسين أحوالهم المالية. الدكتور أو البرعي أكد أقنع البرع العمال بالعودة للعمل لتقليل الخسائر التي تتكبدها الهيئة نتيجة الإضراب على أن تقوم الحكومة بتحقيق مطالب العمال. العمال قاموا بإضراب من 3 أيام عشان يحققوا مطالبهم وعايزين حوافز إثابة بواقع 200% وتكهين السيارات القديمة ورفع مرتبات العاملين وإعفاء الساقين من مخالفات المرور. رغم وعود رئيس الهيئة ومسؤوليها بتحقيق المطالب إلا أن العاملين واصلوا إضرابهم لحين تحقيقها على أرض الواقع. طبعا كمية إضرابات لم تشهدها مصر من قبل وكلها عايزة تحسين أجور، والحكومة ودن من طين ودن من عجين وبتريح الناس وربنا ييسر الأيام الجاية. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب رسميا 12 أكتوبر القادم. وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر عسكري مسؤول قوله أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى اعتبارا من 12 أكتوبر المقبل، وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 28 من نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير 2012، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين كما قلنا بالقوائم النسبية والثلث للفردي، وستجرى على 3 مراحل. 18 حزبا يوافقون حتى الآن على مليونية استرداد الثورة. وافق 18 حزب وحركة سياسية على الانضمام للمشاركة في مليون. أنا طبعا كلمة مليونية دي بتقال اعتباطا يعني، لأن أنت كل ما تلاقي 5000 واقفين في حتة بنسميه مليونية. وافقوا أن هم يوم الجمعة القادم إن شاء الله عاملين حاجة اسمها مليونية استرداد الثورة. معنا الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة إخوان. السلام عليكم دكتور عصام.
أهلا وسهلا يا أستاذ خالد.
إزاي حضرتك دكتور عصام؟ هل ستشارك جماعة الإخوان في مليونية استرداد الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين جميعا. أعتقد أننا الآن هناك اجتماع يجمع عشرات الأحزاب في مقر حزب الحرية والعدالة للتباحث في شأن المشهد الحالي، وقد أعلن الإخوان بيانا اليوم حول رؤيتهم للمشهد وتعليقهم على ما حدث في الجدول الانتخابي وقانون الانتخابات الذي صدر فيه مفاجأة للجميع من عدة أمور. أولا أنه لم يتضمن ما تم الاتفاق عليه، بل تضمن مفاجأة وهو حرمان الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية، وهذا شيء لم يكن مطروحا من قبل إطلاقا. وأنه أيضا أطال مدة الانتخابات لمدة تصل بالنسبة لمجلسي الشعب والشورى إلى قرابة 5 شهور، ولم يلبي المطلب الرئيسي وهو منع فلول الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية من التسلل من جديد إلى مجلسي الشعب والشورى.
نعم.
فالأحزاب السياسية مجتمعة الآن لتتداول حول هذا الموضوع. لكن بالنسبة ليوم الجمعة القادم، أعتقد أنه الجميع أصبح يدرك أن مصر تدخل مرحلة جديدة في حياتها السياسية، وأن الثورة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وأن المشاركة في المظاهرات يوم الجمعة أصبحت تجمع أشتاتا من المطالب التي يمكن أن يكون بعضها متفق عليه وله أولوية عظمى، وبعضها غير متفق عليه، لأنه كثير من الفئات الآن لها مطالب فئوية وكلها ينزل يوم الجمعة ليركز على مطالبه الفئوية فقط دون النظر إلى كيفية تلبية هذه المطالب ومن الذي يقدر على تلبيتها في حالة عدم وجود حكومة منتخبة تملك القرار أو مجلس شعب يملك توزيع الميزانية أو إصدار تشريعات حقيقية تلبي طموح المواطنين.
هل حضرتك يعني في قرار اتخذ نهائي ولا لسه مشاورات لنزول
جماعة؟ لا، المشاورات سائرة، المشاورات ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنا أعتقد أنه قد يترك في النهاية الحرية ولا يصدر قرار بمشاركة أو عدم مشاركة، لأنه في النهاية قرار المشاركة يعني الحشد والتعبئة والحضور بكثافة شديدة وحماية التظاهرات من أي اندفاس أو انحراف. إذا كان قرار مشاركة
بتعلق حضرتك،
عدم المشاركة قد يعني أيضا أثرا سلبيا لدى البعض ممن له مطالب معينة.
بتعلق حضرتك على تصريح جماعة الدعوة السلفية بأنها لن تشارك في هذه الجمعة، تعلق حضرتك بإيه؟
أنا لا أستطيع أن أعلق على قرار اتخذته هيئة محترمة لها كيان ولها وجود، وهي شاركت من قبل في مرات معروفة، وبالتالي هي صاحبة قرار فيما يتعلق بتقديرها للرؤية. لكننا في حزب الحرية والعدالة ووفق منهجنا ورؤيتنا التي تتفق مع رؤية الإخوان المسلمين، نرى أن هذه لحظة توافق وطني يجب أن نتوافق جميعا عليها، وألا نتبادل اتهامات هنا أو هناك، بل يجب أن نتفق جميعا على ضرورة أن يكون الخيار للشعب، وأن تعلى الإرادة الشعبية، وأن نمضي قدما إلى مسار الانتخابات في حالة اتفاق وتنسيق مشترك، إن لم يكن في حالة توافق كامل كما نريد في التحالف الديمقراطي الذي يضم عديد من الأحزاب من مختلف التيارات، بغية الوصول بالبلد إلى بر الأمان دون استقطاب على أي لون من الألوان.
دكتور عصام، هل بتشوف إن إحنا مش من حقنا إن إحنا النهاردة لما الجماعة السلفية رفضت إنها تنزل، أو أي جماعة تحاول تتوافق على نزول، ان احنا نتراشق على انه دول ساعة المواجهة بيرجعوا ودول لا ممالئين ودول متواطئين؟ شايف انها يعني قرار
انا اعتقد ان احنا يجب ان نقلع عن هذه اللغة من الاتهامات والتراشق كما سميتها اخ خالد.
طيب.
لاننا في حاجة الى ان نتوافق جميعا.
بنعتذر، الخط قطع. شكرا جزيلا دكتور عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين. الاغلبية الصامتة بقى تدعو لجمعة هتخربوها، ده ردا على جمعة استرداد الثورة. ائتلاف روكسي المسمى بالأغلبية الصامتة دعت لتنظيم مظاهرات حاشدة بميدان روكسي الجمعة المقبل تحت عنوان جمعة هتخربوها، ردا على الدعاوى التي أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنظيم مليونية 30 سبتمبر الجمعة القادمة بميدان التحرير تحت اسم جمعة استرداد الثورة، وربنا يسر على مصر. طبعا احنا قلنا الدعوة السلفية شافت انها مش هتنزل او اعلنت عن عدم مشاركتها تماما، وذلك لما تحمل ومنبرات الدعاوى بعضها يخالف رؤية الدعوة السلفية، وقالت ان المظاهرات دي تضر اكثر مما تنفع على حسب ما ورد في سياق التصريح. شيخ الازهر يلتقي حسان ويعقوب وعبد المقصود غدا على غرار لقاءات المثقفين. دعا الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر علماء الحديث السلفيين الى مشيخة الازهر عقب صلاة العشاء غدا الخميس، وذلك في لقاء تمهيدي لعدة لقاءات اخرى. يأتي اللقاء من اجل استعراض اخر التطورات الراهنة على الصعيد الوطني وسبل لم الشمل بين مختلف التيارات الإسلامية، بما يحقق وحدة الموقف وتكاتف الجهود وترشيد مسيرة العمل الإسلامي في مصر خلال المرحلة القادمة. وأوضح مصدر بمشيخة الأزهر أن اللقاء سيشمل كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد يسري والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم من دعاة السلفية. وأوضح أن تلك اللقاءات تدخل في إطار البيت الإسلامي والحوار الإسلامي الإسلامي الذي افتقده الأزهر والمجتمع طيلة العقود الماضية، وبهذا سيدشن الأزهر عهدا جديدا طالما تمناه الشيوخ الراحلون. أنا أتمنى طبعا أن اللقاءات دي تسفر عن شيء، يعني أنا ما بتمناش اللقاءات اللي ممكن الصحافة تشوفها بسلم على واحد وفي القلب ما في القلب، وما ينطوي عليه القلب ينطوي عليه. يبقى في مكاشفة وفي مصارحة وفي عودة مرة أخرى للتعاون والتكاتف من أجل أن احنا ناخد مصر قدام بعيد عن هذا الصراع اللي احنا بنشوفه. ويهمني جدا جدا يعني أنه برضو شيخ الأزهر، لأنه في الفترات اللي فاتت القليلة دي بدت منه بعض الأمور، خاصة لما قال في مؤتمر التصوف العالمي أن التصوف فيه شركيات وفيه بدع كتير. أتمنى أن يكون كلام حقيقي ونتوجه إلى الإصلاح، يعني التصريحات لا تكفي وحدها للم الشمل. كتير جدا كنا بنشوف رؤساء مش طايقين بعض ويسلم والكاميرا ونبتسم ونقول كلمتين وكلام سياسة لطيف، لكن كل واحد ذو أجندة عايز يحققها بصرف النظر عن اللقاءات المعلنة أمام الجماهير. وربنا يصلح الحال إن شاء الله ويطهر، يعني نحاول قدر المستطاع أنه نفهم أنه قيام الأزهر مصلحة لمصر، وقيام الأزهر مصلحته مهمة جدا لمصر من ناحية حتى أفريقيا. احنا شفنا قد ايه الازهر زمان لما كان بيبعت بعثات وبيبعت مشايخ وبيبعت علماء، قدرنا نخلي الاسلام في افريقيا عامل ازاي، وكانت دول افريقيا بتحب مصر ازاي في الوقت اللي تباعد فيه الازهر وتقلص دوره عن طريق النظام السابق وكبس انفاس الازهر عن طريق مباحث امن الدولة. حصل اللي حصل ولقينا الاختراق الاسرائيلي الشيعي لدول افريقيا لضعف دور الازهر. معانا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته يا شيخ خالد.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك.
وبارك وحييك على هذا البرنامج العظيم، واسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك.
ربنا يرضى عنك يا دكتور. دكتور في خبر معايا ان حضرتك مدعو بمشيئه الله غدا بعد صلاه العشاء لتلتقي شيخ الازهر مع بعض الاخوه الافاضل الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب. اولا هل هذا الخبر صحيح؟
ما حصلش يا فندم. انا كان احد اخواننا قال لي ان الازهر هيبعت لنا بطاقات دعوه ولم يصلني شيء، وبالتالي انا مش هحضر، انا ما وصلنيش اي دعوه من اي حد من الازهر ولا من مكتب شيخ الازهر ولا غيره.
هل وصل لحضرتك معلومه انه في غير حضرتك من المشايخ قالوا لك انه فعلا جات لهم دعوه ورايحين؟
اتصلت بالشيخ سعيد عبد العظيم، قال لم تصلني، ولما وقال اغلق معي وساتصل بك لاحقا، ثم اتصل بي بعد ذلك وقال ان اتصلت بمكتب شيخ الازهر وقالوا سنبعث اليكم ببطاقات الدعوه في خلال ساعه ونص. فقال الشيخ سعيد ان ارسلوا الينا البطاقات فبها ونعمت، والا فخلاص يبقى احنا لم ندع اصلا. واتصلت بالدكتور محمد يسري قال انا لم ادع.
طيب انا هفترض فرض جدلي ان الدعوه كانها وصلت لحضرتك وانت مدعو للقاء غدا وستذهب باذن الله. بتصور فضيله الشيخ محمد المقصود ايه اللي ممكن يكون مطروح في رؤى حضرتك لو تلتقي شيخ الازهر؟
والله يا شيخ خالد انا يعني عرفت من الـ من الـ من المؤتمر الذي عقده شيخ الازهر مع قيادات الطرق الصوفيه في مكتبه الخاص ان كان الطرح ان احنا نريد ان نسترد الجماهير من السلفيين مره اخرى، فالامور لا تبشر بخير، وانت تعلم ان شيخ الازهر اتهمنا باننا خوارج العصر وما الى ذلك، وان المفتي بلغ فينا الامريكان وقال هؤلاء هم اعداء الانسانيه، فمش عارف يعني اعتقد ان دي بروباجندا المقصود منها بروباجندا اعلاميه، لكن ليس من ورائها شيء.
اخر تعليق لحضرتك تعلق لي على فضيله المفتي علي جمعه، ارسل محضر بعد ان رفع دعوه على فضيله الشيخ ابو اسحاق بالسب والقصف، والمحضر وصل لبيت فضيله الشيخ من 3 ايام، لكن فضيله الشيخ كان في عمره. المشهد ده حضرتك بتشوفه ازاي فضيله الشيخ؟
والله يا اخي يعني ان شاء الله باذن الله انا ارى ان احنا نتكاتف جميعا مع الشيخ ابو اسحاق ضد هذا الرجل.
شكرا.
هذا الرجل في الحقيقه يسلك مسالك في منتهى الخطوره.
نعم.
وينبغي ان يقصى من المشهد تماما.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يقصيه من هذا المشهد تماما.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد عبد المقصود على مداخلة حضرتك معانا. طبعا أنا نسيت أقول لكم أنه الدكتور علي جمعة الليبراليين قالوا فيه ما قيل في الخمر من شتايم وسب وقصف أيام حلقة بول الرسول على التلفزيون المصري ببرنامج مصر النهاردة. كل اللي عمله المفتي أنه خرج على اللقاء في التلفزيون المصري وتكلم وقال ان فهمت غلط ودمع وحشرج. ده انا شفت بقى، يعني ما حدش يقول انت ما شفتش، يعني شعر بحزن من هجوم الصحفيين والليبراليين، وانت رجعتنا للورا واقيلوه ونزلوه، عملوا فيه ما لا يعمل يعني. وتسامح فضيله المفتي اللي بيتكلم عن ان المنهج الصوفي كله تسامح، لكن لما تكلم عنه الشيخ ابو اسحاق الحويني على قناه الحكمه قرر ان يكشر عن انيابه ورفع عليه قضيه سب وقصف، ونسي خالص مسألة التسامح ومسألة انه هو بيحب النبي الذي اسيء اليه صلى الله عليه وسلم وتسامح، وامور كثيرة من هذا القبيل. انا بدعو كل محامي شريف من هنا من منبر قناة الناس من برنامج مصر الجديدة ان يتكاتف مع فضيلة الشيخ ابي اسحاق، وبدعو كل شيوخ السلفية المحترمين ان يقفوا مع هذا الرجل والله، لانه انا مش متصور انه رد. اذا كان الدكتور علي جمعة له المريدون الذين يقولون عنه من اعلم اهل الارض، يعني بيقولوا هذا بعضهم بيقول هذا، بتصور انه كان شيء طبيعي جدا انه يفتكر انه كان قال على الشيخ ابو اسحاق في الروتري مع سمير الصبري لما احتفلوا بالتورته وعيد ميلاده، كان بيقول واحدهم ساعاتي على الشيخ الالباني، واحد منهم كان شغال بقال على الشيخ ابو اسحاق، قال هذا الكلام مع ستات متبرجات ومع مغنيين ومع ممثلين ومع ناس من اللي بيسموهم النخبه وهم بيحتفلوا بعيد ميلاده وبيقولوا له هابي بيرثدي تو يو مفتي. كل ده عدى على خير، انما لما يطلع الشيخ ابو اسحاق يتكلم علميا ومثلا ممكن يشتد عليه كما اشتد كثير من اهل العلم على نظرائهم في مساله او في مسائل كثيره، مباشره اتحرك المستشارين قالوا له ارفع قضيه على الراجل، وراح محضر فعلا البيت اول امبارح عند بيت الشيخ ابو اسحاق علشان يسلمه اختار بجلسه هيدعى اليها الشيخ ابو اسحاق للعرض على المحكمة عشان تبث في هذه القضية المرفوعة من قبل مفتي الجمهورية المتسامح. نيويورك تايمز العراق وراء دعم المسيحيين للأسد. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تأييد مسيحي سوريا للرئيس بشار الأسد يعود إلى تخوفهم من تغيير السلطة والتي ربما تضعهم تحت طغيان الأغلبية السنية المسلمة أو تكرار السيناريو العراقي الذي أرغم المسيحيين على الهجرة بعد سقوط صدام حسين على حد قولهم. التعليم في السويس خارج نطاق الخدمة، الطلبة مسلحون بالسنج ويعتدون على المدرسين. طبعا أهرامات القمامة والصرف الصحي منتشرة في أغلب مدارس السويس وتزدحم مقاعد الصفوف التي غالبا ما تكون مظلمة دون كهرباء وتكتظ بطلبة. في منطقة الجناين وعلى مسافة قريبة تجد نفسك في عالم آخر داخل مدرسة الزراعات المشتركة للبنين والبنات، وتبدو النظافة ملفتة للنظر وعاد عدد كبير من طلاب المدارس إلى صفوفهم الدراسية. وفي مدرسة الغريب والصباح بنات زادت محاضر الطالبات وزويهم باتهام الشباب بالتحرش الجنسي بالفتيات أمام المدارس في ظل غياب أمني تام. أنا بتصور نحن محتاجين تاني نرجع فكرة اللجان الشعبية من بعض الأهالي الشرفاء عند المدارس وعند المستشفيات عشان نقضي على ظاهرة البلطجة. احنا طبعا كان المفروض معانا محافظ السويس، طلبنا ان احنا نعمل مداخلة اللواء محمد عبد المنعم، لكن يبدو ان احنا مش قناة الحياة، احنا مش قناة دريم، احنا مش قناة الأوربت، احنا قناة الناس. فقفل تليفونه جزاه الله خيرا بعد ما وعدنا ان احنا نعمل معاه المداخلة. عاملوا النقل يوصلون اعتصامهم رغم الوعد بتنفيذ مطالبهم، قلنا ده. والبرع يعلن سقوط اتفاقه مع النقل. تأجيل محاكمة ألتراس الأهلي لجلسة 30 نوفمبر للنطق بالحكم وإخلاء سبيل المتهمين. محكمة جنح مدينة نصر قررت أنها تأجل قضية ألتراس الأهلي لجلسة 30 نوفمبر المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين. وكانت نيابة قسم شرطة تاني مدينة نصر قررت إحالة القضية متهم فيها عدد من جماهير النادي الأهلي بالتعدي على قوات الشرطة أثناء تواجدها باستاد القاهرة الدولي لتأمين مباراة الأهلي وكيما أسوان، والنيابة قامت بإحالتهم إلى المحكمة والتي أصدرت قرارها السابق. ده كان آخر خبر معانا. يعني عايز أقول إنه إحنا أنا مش عارف، كان معانا فيديو خاص بمباراة الإسماعيلي والمقاولين، مهزلة مسخرة فوق ما تتصوروا. يعني ماتش عبيط جدا في بطولة أعبط، تخيل إنه تفاجأ وهو بقى الشرطة اللي كانت بتضرب ساعتها، يعني عشان ما ندخلش الشرطة في الموضوع، دول جمهورين مع بعض لدرجة إني شفت أمين شرطة بيبوس على دماغ واحد عشان ما يحدثش طوب، واحد تاني رمى طوبة جات عسكري غلبان من بتوع الشرطة وقع على الأرض وأغمى عليه ومساخر. تقول لي إيه الأسباب ما تعرفش، لكن تخيل إن رؤساء نوادي، وإحنا معانا المشهد على الشاشة، تخيل إن رؤساء نوادي بقى يطلعوا يقول لك إيه الأكل، يقول لك الشرطة بتحتاج. طب دينا خلصنا الشرطة، عايزكم تشوفوا المشهد، مفيش الشرطة ملهاش دخل إنها بتحجز فقط. تفضل أدي شباب الألتراس اللي إحنا عمالين ندعمه بقالنا كام سنة وعمالين نقوي شوكته، اتفرجوا بيعملوا ايه في ممتلكات الدولة، اتفرجوا بيعملوا ايه عشان ماتش كورة من المفترض ان احنا رايحين نرفه عن نفسنا ونشجع فريقنا او نتابع لعبة بنحبها وتنافس شريف نتعلم منه اي حاجة كويسة. ادي المشهد اللي قدام حضراتكم. تخيلوا لما علقت على المشهد ده وقلت الكورة تروح في 60 داهية، واحد معلق تحت بيقول لي ايه، بيقول لي يا عم روح اتجوز اربعة احسن لك. يعني تحس انه في ناس مغيبة، في ناس عبيطة، يعني مش عارف اقول اكتر من كده، في ناس عبيطه مش فاهمه الكارثه اللي احنا بنعيش فيها، ان كل اسبوع في ماتش كوره يحصل اللي بيحصل ده نتيجه ان مفيش امن، ونجي الامن نحتك بالامن ونمشي الامن نقول مفيش امن والدنيا بايظه والبلد ملهاش ضابط ولا رابط. عشان كده بقول لكم والله نلغي مسابقات الكوره لحد ما البلد تنضبط، مفيش ادنى مشكله خالص. يعني ما عنديش مشكله ان تتلغي، مش هنموت لو ما اتفرجناش. اخر حاجه معانا، معلش، القضاء العسكري يحقق مع ضباط من الجيش والشرطه اعتدوا على متهمين في قسم الكردي بالدقهلية. طبعا اتقال ان المتهمين دول تم ضبطهم معاهم اسلحه وذخائر بيتاجروا فيها. وحصل انه الفيديو ده اتسرب ازاي، ده سؤال بوجهه للقاده في المجلس العسكري وفي وزاره الداخليه، مين اللي صور الفيديو ده مع الاثنين دول اللي هم قبضوا عليهم ومعاهم اسلحه وذخائر بتتباع، ومصر اصبح فيها سهل جدا دلوقتي تجيب لك حته سلاح من اي مكان تحطها في جيبك ومعترض على حد ضربه بالنار ولا من شاف ولا من دري. طبعا جابوهم بيضربوهم بالاقلام والشلاليت. طبعا احنا ضد هذا العنف تماما، عشان كده بنحيي القضاء العسكري اللي بيحقق مع ضباط الشرطه والجيش لهذا الامر والصعق بالكهرباء. لكن اللي صور ده اتصور انه شيء مقصود، وانا بكرر مش ممكن التصوير اللي قدامي ده يكون تصوير مش مقصود. والمشير طنطاوي امر بالتحقيق في هذه الواقعة، وعلى فكرة حتى كانت لنا رسالة انه انا بلمع في المجلس العسكري، انا اللي محتاج المع ولا عايز حاجه من المجلس العسكري. وانا من هنا بكرر للمره الاخيره وبقول اللفظ اللي بقوله دايما، المجلس العسكري ليس مجموعه من الانبياء والملائكه يخطئون ويصيبون، لكن في النهايه عشان نحول مصر دلوقتي لسلطه مدنيه ما احناش عارفين هتنتخب ازاي ومين هيوافق عليها ونخش في فوضى لبنان، انا اتصور ان مش من الذكاء ان احنا نسقط المجلس العسكري حتى لو كان فيه مرشحين بنحبهم ضد المجلس العسكري. ده مش معناه ان احنا نتمنى ان المجلس العسكري يسقط قبل ان تقوم الانتخابات الشرعيه للبرلمان في نوفمبر القادم، وقبل ان تاتي انتخابات مجلس الشورى ثم انتخابات الرئاسه، ومصر تمشي في الاتجاه الصحيح، وساعتها يعود الجيش الى سكناته. فاصل ونواصل مع الاستاذ طلعت رميح، مع الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح في إطلالة أسبوعية على المشهد المصري. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح وإطلالة على المشهد المصري. قد تكون إن شاء الله أسبوعية، عايزين نشوف المشهد المصري رايح فين في الثورات المقبلة 30 سبتمبر و6 اكتوبر بالتحديد كمان، يعني نقوا اليوم ده. وطبعا له دلالة هنسأل عليها الأستاذ طلعت، لكن بيني وبينكم يعني اسمعوا لي ارحب بالأول. السلام عليكم أستاذ طلعت.
سلام ورحمة الله،
أهلا. منور الدنيا.
ربنا يخليك يا شيخ خالد، أنت اللي منور الدنيا، بس أنا أستأذنك.
خليك أنت، أنا بعد خليك أنت المحاور النهاردة.
لا أصل الحقيقة حسيت في قراءتك للأخبار إنه يعني كنت حاسس ان الدنيا فيها مشاكل كتير قوي، وكنت حاسس انك متضايق من الواقع يعني.
والله يا استاذ طلعت يعني اضرابات، نعم. اعتصامات،
نعم.
خناقات احزاب،
آه.
تصرفات بترجعنا في بعض الامور للنظام السابق،
نعم.
بنشوفها مشاهد عبث في كرة قدم بتتحول الى قتال وصراع،
نعم.
شايف ان الدنيا يعني احنا عملنا حتى الاستفتاء النهارده،
آه،
انطباعنا عن المرحله المقبله،
آه.
انا من الناس اللي قلقانه قوي، يعني مش متفائل بحذر ومش متفائل، انا قلقان لان الصوره مش واضحه، نزول سياده المشير للشارع وما لازمه من لغط، بالناس قالت هيرشح نفسه وناس قالت لا ده نزول عادي، يعني قصدي كل يوم بيحصل مشهد مقلق، الواحد بيشعر انه مش عارف مصر رايحه فين. وانا بحب بلدي وقلقان عليها جدا،
نعم.
ده اذا كان ده على المستوى الداخلي، فما يعني ناهيك كمان على المستوى الخارجي، اللعب اللي بيتلعب على الحدود واللعب اللي بيتلعب في اثيوبيا والسدود، يعني في مليون حاجه جت في مره واحده، وشايف في مصر مرحله فيها عدم اتزان، والقوه السياسيه اللي عندها اجندات ما بتتقيش الا في البلد، فده مخوفني اكتر. غياب دور الازهر الحقيقي الحقيقه، مش شايف له اي دور حقيقي قوي، يعني انا كنت من الناس المعترضه على مؤتمر
التصوف. بس المفتي عامل دور كبير النهارده، بعت للشيخ اسحاق ابو اسحاق،
ما ده دور عظيم جدا بيعمله مفتي الجمهوريه، انه سايب المصيبه المصايب اللي احنا فيها في البلد، والراجل مشكورا شاغل دماغه بالشيخ ابو اسحاق وبعت له محضر على البيت.
لا مش حتى بالحوار فكري يعني، ولا حوار ديني ولا مناقشه،
وبعدين التهريج اللي شايفه انه
بعت له محضر يعني،
يعني انه يطلع في جورنان خبر ان شيخ الازهر بيدعو شيوخ السلفيه فاطمئننا خيرا،
نعم.
فاكلم واحد يقول لي ما حدش بعت حاجه ولا حد سال فينا،
نعم.
فيعني ما احزنش ازاي؟
نعم. شوف انا هقول لك، هو الاسبوع ده يمكن كان اسبوع ذو طبيعه خاصه شويه، تقدر تقول انه اسبوع استبداد الاحزاب،
اسبوع استبداد الاحزاب،
واسبوع التوتر الطائفي والفئوي المطلبي على اوسع نحو مما حدث منذ 11 فبراير وحتى الان. وتقدر تقول ايضا ان احنا كنا قدام اسبوع تثبيت او بداية تثبيت وضع الشرعية للدولة وبداية بناء النظام السياسي الديمقراطي الجديد. فاحنا قدام 3-4 يعني متناقضات كده، بس خلينا نشوف مؤشراتها. يعني حضرتك اشرت لمؤشرات مهمة جدا، مؤشر يتعلق ب، تسمح لك اتكلم بصراحة بقى، انا عايز اسألك وانت تسألني،
قول اللي انت عايزه.
يعني اسبوع سخافة التناول الاعلامي وانحدار الامور الى درجة شديدة جدا. حكاية المشير يعني نازل وسط البلد، فممكن تقرأ على انها طمأنة، وممكن تقرأ على انه نفس المناطق اللي كان فيها بقى عجائلين واللي كان فيها بلطجية، يعني في اشعار بالاطمئنان. لا، لبس البدلة الملكي ده احنا داخلين في حالة من الرغبة في استعداء الناس تجاه المجلس العسكري، ومحاولة تحويله مرة اخرى الى حكاية مبارك، يعني عدو يعني. فاحنا كنا قدام اسبوع غريب شوية، استبداد الاحزاب. يعني في سؤال دمه خفيف شوية، حضرتك في اي حزب؟
خالص.
طيب، وانا مش في اي حزب. اللي حصل الايام اللي فاتت ان الاحزاب بتقول ايه؟ احنا بس اللي المفروض يبقى لينا حق من يرشح في انتخابات مجلس الشعب. مش استبداد ده ولا ايه؟
ده الاحزاب بتقول كده.
ما هي ما قالت ايه؟
يعني انا مش من حق
اختار. قالت القوائم. ومفيش فردي.
ايوه.
شو هم الخناقه على ايه؟ انه المجلس العسكري كان بيقول طيب نسبه كذا،
تلتين قوائم وتلت فردي.
الاول كان بيقول اقل، فقالوا لا الفردي وحيحصل هي البلد ما فيهاش فردي غير الاف دبلو بس، الفلول يعني. وتقال الفول ولا فلول يعني.
نعم.
ما فيهاش غير كده بس. فكان اسبوع غريب، احزاب تقول لك لا ما فيش غير القوائم وبس، وعايزين قايمه، واللي عايز يجي يترشح يا يدخل حزب يا ملوش. طب لا حضرتك في حزب ولا انا في حزب،
يبقى ماليش لازمه في مصر،
يبقى ملناش لازمه في البلد،
اتفرج انا هم يختاروا لي براحتهم.
فدي حاجه عجيبه شويه يعني. فانا مسميه اسبوع استبداد الحاله الحزبيه.
جميل.
انه الاحزاب بتقول لك يا احنا يا ما فيش.
جميل. مع ان هم كانوا بيعانوا من هذا الاستبداد في النظام السابق.
صحيح. ما هي دي حاله بقى، حاله من اللخبطه يعني. ليه بقول انه اسلوب في نفس الوقت تثبيت الشرعيه وبدايه تاسيس مؤسسات الدوله؟ زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، بتقول ايه؟ اذا جاء الامن يضربوه، ما جاش الامن يقول له ما جاش الامن ليه؟ يعني الحاله المقصوده دي هي نفس الحكايه برضه. انتم مأخرين الانتخابات ليه؟ يقوم يطلع القرار بانه الانتخابات هتبقى يوم كذا يوم كذا. لا، القانون. طب ما انت ما بتقعد تتخانق طول الليل والنهار على الشروط والقوانين، ما ده معناه ايه؟ ما فيش انتخابات دلوقتي.
صحيح.
لكن في نفس الوقت حصل تقدم وتطور، يعني انه اصبح محددا الان موعد اجراء الانتخابات. وبالتالي انا بقول انه اسبوع بدايه تثبيت دوره الشرعيه الجديده والنظام الجديد في مصر. اصبح معروف النهارده انتخابات مجلس الشعب هتبدا يوم كذا وهتستمر لحد يوم كذا، وانتخابات الشورى يوم كذا وهتستمر يوم كذا.
جميل.
فهو كان اسبوع غريب اتختم زي ما حضرتك بتقول بحكاية المباراة بقى. ده المرة دي لا في شرطة الجماعة بيضربوا بعض، ولا في ابو جلبية، مفيش المرة دي ابو جلبية. يعني اول مرة قالوا لنا ابو جلبية. وبعد شوية قالوا لنا
الشرطة
الاهلي والمش عارف الشرطة عمل ايه. المرة دي مش معايا يا شيخ خالد ان في حاجة بتتلعب كده. كل اللي بيحصل في البلد ده طبيعي يعني،
عمره ما
هو مش احنا البني ادمين اللي كنا عايشين برضو، ولا هو جه حد تاني؟
يمكن يا استاذ طلعت انا اعتراضي الشخصي.
نعم.
نحن كنا في يوم من الايام بنتكلم عن استبداد الامن. وكان الامن في حقيقة الامر في معظمه مستبدا.
صحيح.
خلينا نتكلم بصراحة.
ده صحيح.
لما خلع الامن من المشهد بقيت عمال ابص على مشهد وبقول لاخواننا اخرج اسوأ ما فينا. اسوأ ما فينا. يعني ممكن افهم يعني ايه طلبة في مدرسة في السويس يتحرشوا باخواتهم البنات. المشهد ده ممكن اتصوره ازاي؟ ممكن اتصور مشهد طالب يشيل سنجة ازاي ويعتدي على مدرس.
صحيح.
ممكن اشوف
لا ده في مدرسين كمان بيشغلين في الطلبة برضو بنفس الطريقة.
لا ده انا بتكلم على الخبر اللي قريته النهاردة. وكذلك المدرسين. ممكن اشوف مشهد ازاي انه في ناس بتطالب ان انا عامل المسجل الخطر والبلطجي اللي معاه اسلحة وزخيرة عامله معاملة المواطن الشريف عادي. يعني ما اكونش عنيف معاه.
وما تقولش طوارئ ضد البلطجية.
يعني حتى لما قال طوارئ بنقول طب ما تيجي نخلي الطوارئ دي بحيث ان لو بلطجي اتمسك ماسك اسلحة وزخيرة يتاخد يتحط في السجن ويتربى تربية مظبوطة علشان غيره يتعظ ويضرب المربوط يخاف السيد من البلطجية. الاقي بعض الناس تطلع تقول لك ايه حقوق الانسان. طب وسيد بلال؟ طب عمر عبد الرحمن
صحيح.
طب وجدي غنيم
صحيح.
مع الاحتفاظ بالالقاب
صحيح.
طب ابو يحيى طب وخالد حربي دول ما لهمش علاقه لان دول تحس كده ان المشهد بيشعرك بشيء من الانزعاج انه الناس عايزانا نفضل في الدايره المفرغه دي وكل شويه بقول لهم لبنان اكبر مشهد لازم نشوفه مش عايزين مصر تبقى زيها مش عارفين يوصلوا الحل في لبنان بسبب تحرك كل القوى اللي ليها اجندات اسرائيل بتدعم من ناحيه وايران بتدعم من ناحيه والاتحاد الغربي من ناحيه والولايات المتحده من ناحيه وكلهم نسيوا بلدهم الاصلي لبنان فهم عايزين يحولوا مصر بنفس الصوره.
صحيح انا مع حضرتك تماما تماما بالدقه يعني هعطف على كلام حضرتك كده بفكره ثم نعود للموضوع الاصلي اللي حضرتك طرحته. الموضوع الاصلي اللي حضرتك طرحته هو الصراع في مصر حقيقته ايه وايه اللي بيجري يعني. بس فعلا في موضوع قانون الطوارئ وتطبيقه على البلطجية في تكة كده هو هل من حق الشرطة او حتى اي جهة رسمية تمسك مشتبه بيه انه شخص يمارس البلطجة دون وجود قانون الطوارئ؟ فيه في حكاية دايما كانوا بيطلعوا يدندنوا بيها يقولك ايه غير حكاية حقوق الانسان يعني انه ما الشرطة ما بتلمش البلطجية ليه ما هي عارفاه والمسجلين خطر ما هم معروفين. طب ما هو القانون الذي يسمح للشرطة بجمع البلطجية دون ان يكونوا في حالة تلبس؟ القانون العادي اللي موجود دلوقتي من غير الطوارئ مفيش واحد لا في الشرطة ولا في غيرها ولا في الجيش ولا في غيره يستطيع انه يروح عارف ان فيه بلطج وعارف انه حيقوم ويعمل مش من حقه يمسكه الا اذا ضبطه متلبسا بالفعل.
نعم.
ميزة قانون الطوارئ في الحتة دي ونحن ضد اي ممارسة ضد الحريات
صحيح
وضد حريات
لا حد يقول كلمة في دين وفي سياسة تمسكه ولا حد يعترض ولا حد ينتقد من حق الكل
بس اذا كان في بقى مسجلين خطر والاخره بره السجون يتمسكوا ازاي؟ ما فيش غير قانون الطوارئ اللي ممكن يمكن من انه الشرطة تروح عارفة ان ده مسجل خطر تروح تجيبه. ارجع للقضية الاساسية اللي حضرتك طرحتها بلطفك الجميل ده انه الحداثة دي اللي جارية دي ايه هو شيخ خالد الصراع اللي كان داير في مصر بين الشعب المصري بمصالحه وفئاته واحزابه وحسن مبارك ولا بين الشعب المصري والامريكان والاسرائيلية؟
انا بتصور ان احنا طول عمرنا في صراع مع امريكا واسرائيل.
وحسن مبارك فين بقى كان في الحتة دي؟
يعني
كان دوره ايه؟ كان تمثيله ايه؟ كان بيشتغل مع مين؟
مع امريكا واسرائيل
بس. طب دلوقتي لما حسن مبارك مشي يبقى الصراع الان بين مين ومين بقى؟ بين الشعب المصري وامريكا واسرائيل الصراع المباشر. حسن مبارك او غيره قادة هذا النظام والتشكيلة دي واحمد عز والفساد وكل ده ومين اللي زرعوه؟ مش الجماعة دول اللي هم جملة بالسلام ومش عارف سلام وحاجات من دي. لكن الصراع الحقيقي زي ما في فلسطين الصراع الحقيقي بين مين؟ الشعب الفلسطيني والصهاينة والامريكان. هل هو محمود عباس ذاته هو المشكلة؟ هو ملهوش قيمة غير لان الجماعة دول جايبينه او ساندينه.
صحيح.
احنا كنا عايشين نفس الحال
زي كارزاي في افغانستان.
صحيح. مين اللي جابه؟
امريكان.
ما هو قال له مين جابك؟ مش قال له مين جابك في مؤتمر القمة؟ فالآن بعد ما حسن مبارك ما عادش موجود أصبح الصراع مباشر بين الشعب المصري بمصالحه وطوائفه وأحزابه وتياراته الصراع الحقيقي يعني وبين أمريكا وإسرائيل. عظيم. الانحياز بقى بتاع القوى السياسية كلها الانحياز الحقيقي دعك بقى من حكاية إيه انه عايزين الحريات وعايزين مش عارف ايه والكلام الحلو ده كله يعني. الصراع الحقيقي في البلد هو في الحكاية دي بين الخطة الامريكية الصهيونية للتعامل مع مصر سواء لتركعها او تقسمها
او تفتتها
او تخربها او تجويع ناسها او اضعاف بنيتها او تمييع عقيدتها وهويتها وثقافتها
واسقاط جيشها.
ايوه انت دخلتنا في الكلام الايه المظبوط. مين العثرة الان؟ احنا قلنا ان في شعب وفي امريكا وكان
صهيوني. نعم.
مين بقى العقبة الان امام تمرير المخطط الامريكي الصهيوني في مصر؟
الجيش.
والإسلاميين.
جميل
عظيم. بيعملوا ايه في الجيش والإسلاميين؟ طول الوقت بيشتغلوا زي ما هم شايفين. فانا رأيي ان احنا نعود الى اصل الصراع عشان نفهم كل ما يجري في البلد. زي بيقولوا كده ايه بتوع الاستراتيجيات، دور على طرفي الصراع الرئيسي، الصراع وبين الشعب المصري بمصالحه وطائفه وبين الامريكان والصهاينة. العقبة الحقيقية إنه القوات المسلحة المصرية والحركة الإسلامية رفضين المخطط الأمريكي الصهيوني. طالما بقي الجيش المصري فهذا معناه الدولة المركزية في مصر ستظل موجودة، يبقى مفيش تفكيك ومفيش تقسيم. واللي يعمل فتنة طائفية هيبقى فيه اللي يواجهه، واللي يعمل تخريب فيه اللي بيواجهه، واللي هيتمول من بره هيبقى فيه اللي بيواجهه. والاسلاميين لانه دول اللي بيثبتوا الهويه والرؤيه وعندهم الحشد الشعبي للناس للدفاع عن مصالح البلد. ولذلك الخطين بتوع الصراع الحقيقيين هم ايه؟ انه الجيش يصبح في صوره اخرى، في صوره الحاكم والمستبد واللي مش راضي ينفذ الطلبات واللي مش راضي يعمل الديمقراطيه والعقبه والموالي مش عارف لمين واللي بيحجز ايه واللي بيعمل ايه، كل الدعايات دي اللي وصلت في الاخر رايحين يحدفوهم بالطوب مجلس العسكري. بغض النظر عن ان هناك اخطاء حقيقيه، صحيح. لكن نحن نتحدث عن الطبيعه، الصراع في البلد ماشي ازاي،
والاخطاء احنا بنتكلم في اخطاء توارثيه يا استاذ طلعت. يعني انا بتكلم، انا قلت في هذا المكان مره من شهرين ثلاثه كده، قلت لهم يعني
انتبه حضرتك على طول
في صعوبه انه النهارده كان في واحد بيضرب تعظيم سلام رئيس الجمهوريه هطالبه في مراسل 30 سنه انه يغير ده كله بريموت كنترول.
هو في حد يقدر يغير بريموت كنترول؟
هو في ناس طالبه ان الريموت كنترول يتغير.
لا، ما هي دي حكايه التعجيز. ما هي القصه ايه؟ عبي 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 ما بيعملوش، ما بيخلوش، ما بيشوفوش، يعني بيديك حتة من الصورة كده ويضخمها. عارف تعذرني في اللي هقوله؟
اتفضل.
لو الواحد مناخيره بقت كبيرة قد كده هيقدر يشوف قدامه؟
لا.
فهم عايزيننا نشوف مناخيرنا طول الوقت. الاعلام ده شغال وربنا يقويك ويبارك فيك، بتكشف الجانب الاخر. عايزين مناخير البني ادمين يبقوا ماشيين مش شايفين غير الشرطي ده، لا ده عامل كلهم فسده ولازم ندمره. يا عم ده بيدور على رخص عربيه ولا مسروقه ولا بينظم مرور، لا كلهم فسده ومستبدين. ما تشوفش غير من الجيش. الجيش لا، الجيش يعني الحكم العسكري والتسلط و و و و وبيعملوا وبيخلوا زي الفيديو اللي حضرتك عرضته ده.
مين اللي صوره؟ مين اللي وداه على اليوتيوب؟
لا، في الاخطر.
نعم.
مين اللي صوره ومين اللي ودعه على الفيديو دي والتوقيت اللي اتذاع فيه؟ ما هو ده ليه علاقه بالبدله المدنيه، ما هو ده التوقيت. يعني من تصور ان المشير بنزوله وسط الشارع ووسط الناس وبلا ترتيب والتصوير ب ب ب ب ب ب محترف والى اخره، من تصور ان دي خطوه في اتجاه السيطره ومش عارف ايه والحكم والى اخره، قال لك نضرب الجيش، نطلع له بقى فيديو. لانه تزامن برضو لو حضرتك بتتابع هتلاقي ايه، رجع الكلام عن مش عارف اللي حصل في المتحف واللي حصل مش عارف فين واللي حصل فين، بقى في حشد مره اخرى ضد الجيش. فدلوقتي يطلع الفيديو، شايفين العسكر اللي هيجوا يحكمونا شايفين بيعملوا ايه في البني ادمين؟
بتشوف استاذ طلعت جمعه السرداد الثوره الجمعه اللي جايه وبعدها 6 اكتوبر. يعني 6 اكتوبر زي ما عملنا حركه التقرير.
انا كنت عايز اسالك السؤال ده
في 23.
انا اللي كنت عايز اسالك السؤال ده.
طيب ليه دايما
ليه احنا حكايه الاسترداد يعني؟ لا خلي بالك حضرتك، انا هسالك بقى سؤال مباشر. ليه استرداد؟ يعني حد استلفها؟ يعني تعبير الاسترداد نفسه
هل لان حد سرقها؟ هل لان الناس يا استاذ طلعت بتشوف انه في تباطؤ في اتخاذ قرارات؟ الناس مش عايزه تعترف انه كما انه بنعيب على المجلس العسكري. وانا بقول من هنا اهو للناس اللي بتقعد تقول لك ايه، انا في واحد بعت رساله بيقول انت عمال تلمع في المجلس العسكري كاني مثلا عايز ابقى
تورنيش يعني.
يعني كاني هو بص احنا بص يعني بص احنا سياسه بوش، سياسه بوش اللي هو ايه، انت مش معايا انت ضدي. دي خلاص صدرها لمصر بحيث لو انا النهارده معترض على الجيش يبقى اللي عايز الجيش يقعد ده عميل والعكس صحيح. يعني انت معايا ضد لازم يكون يكون خندق واحد، مفيش رؤى مفيش اطروحات مفيش تعبير عن رؤية باحترام. انما عايز اوصل يمكن في كتير من الناس بتشوف يا استاذ طلعت انه المشاهد ما اتغيرتش وما بتشوفش ان احنا جزء من المشاهد ما اتغيرتش، بل بالعكس احنا كاخلاقيا سلوكيا تفكيرا بنتجه للأسوأ، وعلى الرغم من ذلك ما بنبصش الا على اللي بيتجه للأسوأ من وجهه نظرنا لوحده، انما احنا صح على طول الخط.
هل هو مطلوب من الجيش ان هو اللي يغير يا شيخ خالد، ولا من الحكومه الانتقاليه ان هي اللي تغير كل حاجه في البلد، ولا اللي المفروض بيتحدث عن تمثيل الشعب وان الشعب يجيب ممثليه ومنتخبيه، امال هم دول هيعملوا ايه؟ مش السؤال الاصلي ده. والله لو الجيش في الفتره دي ابتدى يغير لكانوا طلعوا قالوا انه شايفين بقى الجيش اهو ابتدى يعمل ويعمل
وعايز يثبت نفسه في الحكم
خلاص
كويس.
فانا تهيالي ان اللعبه كده، اللعبه كده بقت اطرافها واضحه وحدودها واضحه. بس انا كنت بسال حضرتك ليه استرداد؟ يعني
كتير من الناس بتتصور انه حتى في الاعلام الليبرالي الهيجان اللي عامله ابراهيم عيسى ومحمود سعد والمجموعه اللي عندهم اجندات واضحه ومعروفه للناس كويس قوي، لكن يبدو انه في ناس حابة تتعامى عن هذه الاجندات دايما على طول الخط، محسسين الناس انه الجيش هيسرق الثوره. انا عايز اقول لحضرتك ان واحد من الناس مش مصري، سوري،
هي محفظه ولا حاجه؟
سوري يا استاذ طلعت والله
هي محفظه.
هم بيتصوروا السوري ده رد في جمله الاخ فاضل قال له يعني اسجدوا لله شكرا ان لم يكن جيشكم مثل جيش بشار. عايز اتصور انه حتى بعض مرشحي الرئاسه
هم مترشحين يا شيخ خالد.
يعني عايز اقول لحضرتك
بعض مرشحين فعلا،
بعض مرشحي الرئاسه المحتملين اللي يقولوا. عايز اقول لك انه برضه بيعملوا شويه مزايدات على دايما خناقات ضد الجيش ضد الجيش ضد الجيش. زي ما بقول لحضرتك الجيش او المجلس العسكري له اخطاء، له اخطاء وما حدش يقدر ينكرها. لكن انا عايز اسال حتى اللي بيحب مصر وعايزه تروح لمجلس منتخب، هل من مصلحته الان ان يدندن هذه الفتره على ان الجيش خلاص فاضل لك ساعتين وتمشي، خلاص احنا مش هنديلك فرصه اكتر من كده، والاستاذ فهمي هويدي يقول ان الثوره اتسرقت واللي يقول كده يبقى مغيب؟
ما انا بقى انا مش
اللي يقول غير يعني لو ما قلتش ان الثوره اتسرقت تبقى انت انسان مغيب.
طب ما تخليني ابقى مش مغيب ونصحصح ونشوف اتسرقت يعني.
اتفضل.
طيب لما بغض النظر انا مش عايز اخلي الموضوع هو موضوع الجيش، بس انا لافت نظري في القصه دي كلها، هي ايه لافت نظري قوي يا اخي، هو ايه القصف المركز المرتب الممنهج الدائم ده على الجيش؟ يعني حاجه كانها كده مرسوم. اولا انه التضخيم الشديد في كل اجراء ياخذه الجيش، ومن ناحية تانية يطالبوا الجيش طول النهار والليل انه يقوم باجراءات. دي نفس الحكاية بتاعت الشرطة، اذا ما جاتش
والشرطة
ما جاتش واذا جات نضربها. عارف دي عاملة زي مش حكاية جحا برضو لها لها دم وطعم في الحكاية دي، لما قالوا له نشتري الحصيرة تشارك معانا قال لهم طبعا بس انام في الوسط. جم يشتروا البطانية قال لهم لا مش هدفع. فحصيره هو هينام واحد يمين وهو في الوسط واحد شمال، انما البطانيه ما دفعش ثمنها فغصب عن عينهم هيتغطى. فهم عاملين حاله عجيبه في الاعلام، اللي هي انه نطالب الجيش والدوله طول الليل والنهار باحداث انجازات، لكن احنا من الناحيه الفعليه نعرقل كل امكانيه لاحداث اي انجاز. نطالب الجيش انه يمشي وانه يخلص وانه يعمل اجراء والانتخابات ويخلصها، وبعدين اللي يجي يعمل الانتخابات نقول له ازاي هتعمل انتخابات والبلطجه موجوده،
وازاي هتعمل انتخابات والاسلاميين هياخدوها
وازاي تعمل انتخابات والدوائر مش عارف ايه وازاي تعمل على ايه. يقوم حتى اصبح انه الجيش هو القوه الحقيقيه. ولذلك انا بحيي الحقيقه موقف الدعوه السلفيه في موضوع جمعه استرداد الثوره ده، انه كان موقفهم واضح تماما ومراهن على استراتيجية واضحة، وهي انه اللي بيحب البلد دي بجد يروح بيها على موضوع الانتخابات عشان يجي حد يبقى مسؤول بطريقة صحيحة.
والجنة حكومة واضحة.
والجنة حكومة واضحة وحكومة بإراء ذات إراء تؤيدها إرادة أغلبية شعبية تقف معها في قراراتها. عشان نطلع من الدورة اللي رسمينها دي. الجيش يقول له أنت هتعمل حزب؟ ما أنت مالكش حزب. فالجيش يقول أنا مش مع حد، أنا مش منحاز لأي تيار. ما أنتش منحاز لأي تيار، ده أنت عايز تعمل الانتخابات عشان الإسلاميين يكسبوها. طيب خلاص ما نعملش انتخابات. لا ما تعملش انتخابات ازاي؟ الدوامة دي دوامة مصنوعة.
نعم.
زي ما بيقولوا الشيخ خالد ايه، احاطة استراتيجية بالخصم بحيث انك انت اصبحت متطوق دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت من ليبيا ومن الشمال والشرق عن طريق الصهاينة والقوات الامريكية اللي موجودة في البحر المتوسط ومن السودان والمية وكمان جوه عمال الناس بتخبط في بعضيه. بس هسألك هنا بقى، اللي حاصل في ليبيا دلوقتي ايه اللي وما ما يلقيه على المشهد المصري دلوقتي؟
والله اللي حاصل في ليبيا شيء
يعني نشوف ليبيا ازاي ونشوف نفسنا ازاي.
بدأنا نشوف فكرة انه في مخططات لتفتيت مصر لنوبة ودولة قبطية مش عارف دولة ايه ودولة ايه، والتقسيمة العجيبة اللي محطوطة بتاعت التورتة دي. انا فوجئت انه في ناس بتبتدي تتكلم عن الامازيغ في المشهد الليبي. يمكن
شفت المؤتمر؟
لا ما شفتوش. معنا عايز اسال حضرتك يعني ما كناش بنسمع عن الامازيغ غير في المغرب والجزائر. فجاه فوجئنا ان في كلمه امازيغ طالعه في ليبيا.
ده انا تابعتها بقى المؤتمر
ساعات خمس. مؤتمر خمس ساعات. قناه الجزيره تبث عن الامازيغ الليبيين. قناه الجزيره المحترمه جدا زي العسل، ما فيهاش اي اجندات. فحضرتك شايف دلالات الامر ده وخطورته لو حبيت انتقل من مشهد مصر واللغط اللي فيه للمشهد الليبي، خصوصا ان الثوره الليبيه لسه ما وصلتش للنجاح الاخير ونتمنى انها تصل لده.
هي نفس الحكايه في المشهد الليبي. انت عندك بس ايه، بس في الحاله، بس حسب الحاله بتاعته دلوقتي. الكلام بتاع حلف الاطلنطي والغرب، الاسلاميين متطرفين وهيحاولوا يستولوا على البلد وهياخدوا السلطه، انزعوا السلاح من الاسلاميين. اتنين، بره الحكومه ما حدش، الحكومه اللي فيها ما بتتشكلش. ليه؟ الاسلاميين بيقول لهم ده احنا اللي شلنا المعركه، هو حد تاني كان في المعركه؟ ده احنا اللي شلناها، والشباب اللي كانوا بيقتلوا دول كلهم كانوا احنا اللي بنجيبهم وبنوديهم واحنا اللي بنقدم. لا 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 لا، ده نفس الحكايه اللي في مصر يا شيخ خالد، انه انتوا عايزين الاسلاميين ياخدوها. لا مفيش اسلاميين. فاول جانب في ليبيا الان بدات دوره المعركه ضد الاسلاميين، لدرجه ان رئيس مجلس انتقال بيقول لهم لا مفيش تشكيل حكومه الا بعد التحرير اصلا. ليه؟ لان البلد هتتفكك ولسه القذافي ما اتمسكش. فاول المشهد. المشهد الثاني المؤتمر اللي حضرتك اتفضلت بالاشاره اليه، انا رايي ان ده خطورته رهيبه يا شيخ خالد. اعترف لك ان انا كنت ساذج لما كنت متصور انه بعد ما هيفكوا الدولة في ليبيا وينتهي اي امكانية انه حد ان البلد تبقى ممسوكة، كان تصوري انهم هيرجعوا للتلات تتلات، برقة وفزان وطرابلس، اللي هي التقسيمة القديمة اللي كانت في ليبيا. ففوجئت بقى ان الموضوع لا، بيركبوا عليه حاجة اخطر دلوقتي. انا شفت المؤتمر اللي حضرتك بتقول عليه ده. الخطير في المؤتمر ايه؟ مش بس بقى انه بدأ الحديث عن جنوب ليبيا باعتباره امازيغ، لا ده الحكاية عدت شوية. المطالبة بالحقوق التاريخية للامازيغ وان الامازيغ هم اصل السكان في المنطقة دي، وصل الكلام انه اصلا الامازيغ هم 98 في الاصل او اقل شوية من سكان ليبيا، وان العرب اللي جم في ايام الفتح جنسهم واصلهم يوصل ل2%. ده احنا امام تطور مذهل. وبدا الموضوع ينتقل من حكاية الاقلية الى الاغلبية. بس قالوا برضو انه حتى لو احنا اقلية فالديمقراطية ما تحكمش علينا واحنا ما نتحكمش بقرار الاغلبية. فاحنا ايه بقى؟ دلوقتي بقى في الموضة الجديدة ودي اللي في مصر دلوقتي ودي اللي في ليبيا, انه لا حكاية الديمقراطية, الديمقراطية كانوا دايما يعلمونا الغرب ايه, الاغلبية
هي اللي تحكم,
هي اللي تحكم والاقلية عليها ايه
تلتزم.
ولذلك الرئيس الامريكي لو خد 50% من الاصوات وصوت واحد ينجح ويفوز على التاني, وكذلك البريطانيين والفرنسويين مش هما بيعلمونا كده بيقولوا كده, لا دلوقتي بقى بالنسبة لنا احنا البند ده في الديمقراطية بيلغوه, بيقولك لا الاقليات لا تخضع للعبة الديمقراطية, الاقليات تخضع لقانون تاني انها هي التي تقرر مصيرها.
جميل,
هو ده البداية بقى ايه, انه يبقى ده هيتفكك وده يتفكك وده يتفكك, طالما اللعبة في جنوب السودان بدأت بالفكرة دي ان الاقلية هي التي تحقق تحدد مصيرها, فبقى السودان كله بينفك ويتخرب, مش ده الموضوع, انما بقت الفكرة الاساسية ايه, الجنوبيين يحققوا حق تقرير المصير, رأي ده الاخطر الان
يعني,
وده اللي طرحه فكرة الامازيغية.
المشهد ده بنشوفه في لبنان, المشهد ده بنشوفه في العراق,
صحيح,
عمالين نشوف دول
ما تكمل,
مش راحت ما زجعتش,
ما يعني كمل,
ما فيش يوتيرن, مش عارف يرجع,
صحيح,
ماشي الطريق على طول,
صحيح.
هل بتتصور ان الفترة المقبلة عايزين يوصلوا مصر لطريق ما فيهوش يوتيرن ورجوع, نفضل ماشيين على طول كده بدون ما نلاقي نفسنا واصلين لمكان محدد نعرف فيه قوام دولة حقيقية بمساعدة اللي بيحصل هنا جوه مصر من اصحاب الاجندات والتوجهات والحركات الشبابية اللي بعضها مغيب وبياخد تمويل واللي واللي واللي, وليه دايما بختم سؤالي مع حضرتك كل ما بنطلب نروح الانتخابات يقولك الاسلاميين متواطئين مع الجيش, وهل الجملة دي من وجهة نظرك خوفت شوية جماعة الاخوان بثقلها؟ يمكن الدكتور عصام العرين لما دخل معاه مداخلة الكلام مش واضح, هتنزل مش هتنزل قاعدين بنتكلم, الدكتور محمد الكتتني او محمد المرسي, اتصور محمد المرسي, قال انه شهر العسل انتهى مع الجيش, فبقيتش عارف هل من مصلحتنا احنا كاسلمين بنحب مصر ان احنا ندعم الجيش حتى لو كان له اخطاء في مقابل نصر الانتخابات, ولا نخبط على الجيش ونهدمه ونحول فكر العلمانيين ان هم يوصلونا لفكرة الدولة او الرئاسة المدنية اللي تاخدنا فترة زي مجلس الانتقالي والحاجات دي, وما نبقاش عارفين منين المجلس الانتقالي, ما هو كله هيبقى عايز يغش فيه ابو تعريف وابو قرشين واللي صحيح. عنده اجندة والمحترم,
صحيح. صحيح.
ونلاقي نفسنا تهنا في الاخر ومش هنوصل لحاجة.
صحيح, كنت عايز ازود بس ان الموضوع اللي ما فيهوش يوتر بقى النموذج اللي رايحة عليه الدول العربية كلها, ما تنساش الصومال, الصومال مش عارفة تعمل يوتيرن ليها دلوقتي 25-30 سنة, وليبيا مش هتعمل يوتيرن قريب, بالعكس بدأ الآن تفجير لصراعات أخرى مستجدة عشان ما يحصلش الريتيرن.
تونس,
وتونس الحالة فيها تفجيرات قبائلية وعشائرية ومناطقية, والجزائر الأمور بتتجهز ولذلك كان موقفهم شديد, اليمن زي ما حضرتك شايف, البحرين بقى الشعارات فيها دلوقتي حق تقرير المصير واجلاء الاحتلال.
انا معايا خبر, طب اسعد حضرتك بيه لانه اسعدني برضو,
إيه؟
الاخوان تقاطع جمعة استرداد الثورة,
الحمد لله,
والحزب
الحمد
لم يقرر موقفه,
الحمد لله, الحمد لله, لانه فعلا ده اليوتيرن. انا اللي خايف منه جدا يا شيخ خالد, خلينا نقولها بصراحة, اخطر ما حصل في العراق هو هدم الدولة في العراق. لما انت بتهدم الدولة بيدخل المستعمر وصاحب الاجندات وكل الاطراف الخارجية, بتدخل على المجتمع تقطع بالشوكة والسكينة وتشتغل زي ما هي عايزة. الدولة هي عنوان استمرار ووجود فرصة لتعديل وتحسين الاوضاع الى وضع افضل. انهاء وضع الدولة, اضعفها, اسقطها, هيخليك بعد كده تدور على 30-40-50 سنة عشان ترجع للي كنت فيه من منظومة علاقات مستقرة داخل المجتمع.
هي ثورة فرنسية كده؟
لا, الثورة الفرنسية كان يمكن فيها حالة شوية شيخ خالد من انها ثورة حقيقية, وما كانش لا الالمان متدخلين ولا الامريكان متدخلين ولا الحاجات دي. الموضوع دلوقتي دلوقتي احنا بنقول ايه؟ ما عادش في حاجة اسمها حرب اهلية. الحروب الاهلية انتهت. ليه؟ كانت الحروب الاهلية زمان جوه بلد واحدة الناس بتكسر في بعضيه فبعد شوية هيتلموا، لكن دلوقتي مبقاش في حروب اهلية. يعني زي اللي يحصل في لبنان، اللي هيحصل في لبنان حرب اهلية اذا كان ايران دخلا بتمول الطرف ده، واذا كان الدولة الثانية دخلا بالطرف ده، والفرنساويين بيمولوا الطرف، يبقى حرب اهلية بمناسبة ايه؟ يبقى حرب بين الكبار يدفع ثمنها هذا البلد. فاحنا عايزين نستنى في امكانية زي ما حضرتك اتفضلت، يبقى عندنا امكانية اليوتيرن. اليوتيرن ده ما يتحققش غير باستمرار وجود جهاز الدولة المصرية، وما نكسروش وما نهدوش. وانا بقول للاسلاميين ولغيرهم ولجمهور الناس، اذا هدتوها مش هتعرفوا تلموها، هتتقطع حتت. وبكرة هتشوفوا العجب. وتذكروا جيدا مين ده اللي في مصر عايز مدافع وصواريخ مضادة للطائرات؟ مش ملاحظين دلوقتي
القبض على منصات
كل شوية داخل منصات؟ يعني هو بيتدبر ايه للبلد دي؟ خلينا نصح صح، وخلينا نشوف نعزل بين ان الشرطة فيها اخطاء وجرائم
جميل
توقف، بس الشرطة اساس في الحفاظ على القانون، وانه الجيش قد يكون له اخطاء هنا او هناك، لكن وجود الجيش هو الضمانة الوحيدة لاستمرار الدولة المصرية. ان الحكومة المصرية فيها مشاكل للصبح، وانا جريدة الفتح مش عارف اطلعها لحد دلوقتي بسبب ان الدكتور السلمي ولا خدنا التصريح.
ليه؟
الدكتور السلمي مش موجود وهو مش موجود، فمفيش حد ينضب ده.
يا دكتور احنا مشارك ما ينفعش يمضي على فاكس يبعته لكم يعني ولا ايه؟
لا يا اخي انا
تكنولوجي مسج
ما هو يشوفه
الرئيس حسن مبارك كان في ألمانيا بيتعالج في المستشفى وكان بيمضي قرارات الدولة مع زكريا عزمي.
لا ما هو ده يعني حتى حد ممكن يقول لك اصل ده كان دكتاتور، بس يا بيه هو في سمعت عن قانون لازم يتطبق بإمضاء؟ دي جديدة مش كده حكم المحكمة.
احنا بندعم حضرتك والله يا استاذ طلعت ان تخرج جريدة الفتح على خير، لان الاقلام الشريفة احنا محتاجينها بمصر
في اللي انت بتقوم،
لان جريدة يعني التحرير بتاعت الاخ ابو حمالات طلعت تك تك على طول، بس عشان بتدفع وعشان في اجندات. بشكر الاستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح، وانتظرونا بعد الفاصل مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك وخالد شافعي وحوار راي وراي اخر عن اردوغان والنموذج التركي. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي والاستاذ خالد شافعي الباحث الشرعي، منورين الدنيا. النهارده عندنا هقوم بدور فيصل القاسم اولع الدنيا دلوقتي في الاتجاه المعاكس. عندنا لقاء عن زياره اردوغان بين التفاؤل والتساؤل، لان دي مهمه جدا. المشهد التركي ملأ الساحه، زياره اردوغان للمنطقه شملت انه اتحرك على مصر تونس ليبيا، لكن سبحان الله تبقى مصر دائما هي الركيزة اللي بتتوجه لها كل الأنظار، بحيث بناء على ردود أفعال الشعب المصري وأصحابه وصناع القرار في الشارع المصري بيبتدي الناس في كل حتة تتكلم مصر دورها اللي جاي إيه. أستاذ محمد سؤال ليك، والأستاذ خالد هبدأ بيك. أستاذ خالد حاضر، الحفاوة اللي استقبلني بها أردوغان أنت حاب تفسرها بإيه؟ وأنا عارف أن أنت قلبا وقالبا مع تركيا
ولسه جاي من هناك
وبتحب تركيا، فعايزين نقول بتفسر ده بايه، وبعدين ننتقل للاستاذ محمد ابراهيم مبروك عشان نشوف معارضته ليه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الحفاوه التي استقبل بها اردوغان، انا في رايي ان الاسلاميين قصروا في حقه. كان ينبغي للاسلاميين ان يستقبلوا اردوغان استقبالا اكبر من ذلك، لكن اعتقد ان استقبال اردوغان كان استقبالا يعني نادرا، لان غالبا كل القوى استقبلته بحفاوة وقالت فيه كلاما جيدا وجميلا. اعتقد ان الذي فعل ذلك انما هو انجازاته الغير مسبوقة. اعتقد طبعا القصة مع الاسلاميين مع الليبراليين والعلمانيين ما هيش قصة ان الرجل عنده تجربة اسلامية في تركيا، انما الرجل سبقته انجازات لا يستطيع احد ان ينكر. الذي حققه اردوغان على كل الاصعدة هو معجزة بكل المقاييس. لما نسمع الارقام الاقتصادية، معدلات النمو، خفض التضخم، خفض البطالة، طبعا الرجل يعتبر فارس لا يشق له غبار في هذا الباب. ففي أي حتة هيذهب إليها في أوروبا
خالد شافعي بتتكلم عن كلام رائع جدا. هل مصر بما لها من هوية إسلامية حتى النخاع حتى وإن أراد العلمانيون غير ذلك هل بتتصور أنه فقط تحقيق الاقتصاد؟ يعني لو جالنا واحد علماني قح قال ما فيش شريعة وإحنا علمانيين وحنخلي لكم مصر دي روعة والناس تاكل وتشرب وتتنطط ونعملهم تلفريك ينتقلوا بيه من مصر الجديدة للدقي،
نعم.
هل ده معناه ان احنا نشجع هذا؟
لا، حضرتك سألتني سؤال قلت لي تفسيرك للاستقبال الرائع.
لا، ما ده سؤال تاني بعدين.
ده سؤال تاني هيجرنا للب الموضوع ألا وهو تحرير محل النزاع. يعني اولا انا اعتقد انه الاختلاف على اردوغان يحدث في صفوف الاسلاميين. لا اعتقد ان الليبراليين والعلمانيين اللي ما يقدروش يجحدوا تجربة اردوغان وان كان داخلهم ان هم عندهم مشاكل لانها اسلامية او لان هذا الرجل توجهه اسلامي وهم مش عايزين يشوفوا نجاح لرجل ذو توجه اسلامي لان ده هيخصم من حسابهم. انما اللي هيختلفوا على اردوغان هم الاسلاميين. ليه هيختلفوا؟ اختلاف يعود الى التأصيل الفقهي. هل مصر تعاني من نفس الحالة اللي كانت بتعاني منها التركية اللي اضطرت اردوغان ان يقدم هذه التنازلات وان يعيش بفقه الاضطرار ولا لا؟ هو ده تحرير محل النزاع.
خلاص نقف عند دي معاك عشان ارجع الاستاذ محمد وريم مبروك لان هو شكله هيطق هو قاعد زعلان اهو من الكلام ان هو حاسس انه له رأي تاني خالص مخالف. الراجل بيكلمك يا استاذ محمد وانت كثير الاعتراض على المستوى الشخصي بيني وبينك في الهاتف وفي مقالاتك وفي تفكيرك عن انه النموذج التركي لا يصلح مصر على الاطلاق، انه اردوغان مش بالصورة الجميلة الرائعة اللي ما حصلتش. ده كان كلامك. الراجل بيقول لك حقق اقتصاد كويس، عنده توجه اسلامي رائع، الا انه محطوط تحت ضغط فبيحاول بقدر الامكان يعمل مجموعة من التنازلات حتى تقوى شوكته في المجتمع التركي ثم ينهض بالمجتمع الى صورة اسلامية واضحة، والا هيضطر يناصب العداء لامريكا والاتحاد الاوروبي وش قبل ما يوقف تركيا على رجلها بالمعنى الواضح. رد حضرتك.
بسم الله المشكلة ان المسألة فيها التباس كبير، وفي ظل الظروف الراهنة يعني اعتقد ان من الطبيعي ان وجهي يتغير وان اعصابي تشتد واني اغضب او اتحمس ايا كان هذا الامر.
نعم.
لان تحرير الامر زي ما بيقول الاخ لابد انه يستدعي سرد قدر كبير من التاريخ التركي، ده ناحية التغيرات التي حدثت في التحولات السياسية التي حدثت. النقطة الثانية ان انا لازم افصل ما بين كتير من الامور اللي موجودة في المجتمع التركي والعلاقات ما بين العسكر وما بين الحكومات وايه العلاقة بين العلمانية وبين الاسلام، كل هذا الامر والتوجهات طبعا المختلفة للاسلاميين في المنطقة ولذلك بيستقبلوا هذا الامر بامر مختلف. هذه الاشكاليات المختلفة هتتوه الجمهور معايا.
جميل.
وفي نفس الوقت اعتقد ان انا من الاراء النادرة اللي هي ضد موضوع اردوغان والعدالة وكده هوت، فمش هناخد حقنا في النفاذ او في التعبير عن رؤيتنا بشكل عام، لان الغالبية سواء كان علمانيين او بعض الاسلاميين بيقدموا نوع ما من الترحيب باردوغان والنموذج التركي بالخلاف ما الاستاذ ما بيقول، يعني وان العلمانيين ضده. لا، العلمانيين معه.
فلذلك
انهم معه. انت بتقول ان العلمانيين معه
لا يستطيعون جحد تجربته وان كانوا يكرهونها من الداخل.
لا، انا في رايي ولا يكرهونها كمان. فلذلك انا يعني انا عايز اقول راي محدد الاول اوصله للناس وبعد كده قد تاتي شروح لو اتفضلت لي لو فكرت لي الامور. رأيي المحدد ان العدالة والتنمية ده نموذج للاسلام.
ده حزب اردوغان.
حزب اردوغان. العدالة والتنمية.
نعم.
حزب اردوغان.
نعم.
ده نموذج للاسلام الليبرالي اللي هو عبارة عن حالة من التطور في العلاقة. لا كده الناس هتلخبط معايا. ده نموذج عشان دي بكلام محدد. ده نموذج الاسلام الليبرالي الذي يحقق المطامح الامريكية في المنطقة، وان اردوغان قام او يقوم بدور مقاول من الباطن لحصد ثمار الثورة الربيع العربي لصالح المقاول الرئيسي اللي هو امريكا.
حضرتك شايف ان رجب طيب اردوغان عمل الزيارة دي
في يعني
يحصد
لا 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 يعني قرر انه يجي الى دول ثورات الربيع العربي بتوجيه امريكي.
مش مهم ان مش مهم ان التوجيه يبقى مباشر او غير مباشر. المهم ان في توافق ما بين الدور الذي يصنعه رجب اردوغان وبين الرؤيه التي تراها امريكا لما يجب ان يكون للاسلاميين.
يحدث الثمار ازاي يا استاذ محمد؟
يحدث الثمار بان تتوجه كل المنطقه وكل الثورات التي حدثت في المنطقه لان هي تتمثل نفس نموذج العداله والتنميه. فهنرجع تاني ان نقول ليه العداله بقى والتنميه احنا بنعتبر الاسلام ليبرالي او ان هو لا اسلام. دي بقى المساله اللي هي تحتاج الى شروح.
كويس
لو تحب ان انا اشرح
في في اجاز واحنا احنا لينا لقاءات هتبقى معاك خاصه بالمشهد ده وهرجع لك. فطب يقول خلي المشكله ونرجع
احنا بس الان احنا خرجنا عن الموضوع. احنا تحركنا من المفترض ان 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 الموضوع في هذه الايام في مصر شقين. الموضوع التركي الشق الاولاني ان الاسلاميين ما بينهم وما بين بعض. وانا لما حطيت على صفحتي على الفيسبوك ان انا جاي من تركيا وشايف النموذج طيب في ناس قالت لي مصر مش تركيا وان الحاله دي ما ينبغيش انها تبقى هي المثل الاعلى لينا واحنا بننهض لان احنا لا نقبل ابدا بما يقبل به العثمانيين الجدد او اردوغان لان الدين في مصر باذخ ومتوغل وصوته عالي والجيش قطعا مش ده الجيش في تركيا. انا ده مش محل النزاع. محل النزاع التجربه التركيه هل تصلح للتطبيق في مصر ولا لا. هيبقى فيها شقين، شق شرعي وشق اقتصادي واجتماعي وسياسي.
انت عايز انهي شق يا استاذ خالد؟
الخلاف لا اولا الشق الشرعي انا اقول ان تركيا تعيش بفقه الاضطرار. انا اسال سؤالا واحدا فمن لم يستطع ان يصلي قائما كيف يصلي قاعدا فان لم يستطع فعلى جنب.
نعم.
الجيش التركي بيعتبر ان الضابط اللي ما بيصليش في الجيش وما بيصومش بس لا يسمح بالفوضى الجنسيه مع زوجته ده اسلامي. الجيش التركي كان يحمي اقبح علمانيه في التاريخ ولما قام اربكان ليقدم اسلاما واضحا بعض الشيء قضي عليه. اردوغان رفع بعض الشرور والمرحله اللي هو فيها دي مرحله تجسير يعني وضع جسور للعبور الى المأمول. كل ده انا لا اقول ان احنا في هذه الحاله الشرعيه انما اقول ان اللي يعجبني في التجربه التركيه ويمكن تطبيقه اولا في 7 سنوات يدخل اعظم 20 دوله اقتصاديه في العالم. يحول دخل الفرد من 3000 دولار في السنه ل 10000 دولار في السنه. يحافظ على معدل تنميه 7% في السنه. هو الاول اوروبيا والثالث على معدل انتاجيه العامل الثالث بعد الهند والصين. انه يحاكم الجيش ويرجعه
هيقول لهم ارجع
نقطه نضرب بس
لحظه هيقول لهم ارجع.
انا عايز بس اقول نقطه نضرب يعني احنا جايين النهارده عشان نتكلم على ان المشروع التركي ده هو مشروع اقتصادي كويس. يعني احنا بنتكلم عن كوريا مثلا ولا بنتكلم عن
اليابان
ولا بنتكلم
بعد
اذنك ولا بنتكلم على ان هو مشروع اسلامي ام لا اسلامي.
لا 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 لا
انا عايز اعرف
بعد اذنك حضرتك بعد اذنك
احنا جايين ليه؟
احنا جايين
احنا جايين كل يا استاذ خالد والاسلاميين كجزء يستفيدوا من التجربه التركيه. احنا هنا هو في محل النزاع دلوقتي عشان ما تهربش
مني. ما هو يستفيدوا منها يعني المقصود يستفيدوا منها على
المستوى الاقتصادي. انا جاي حضرتك اهو
يعني هي مثلها
انا
لا جاي لحضرتك مثل اليابان.
انا من الاخر يا استاذ محمد
بنتكلم على
الهدف
هذا النظام السياسي.
انا عايز انا عايز نقطه نظام عشان الناس تفهم.
ماشي بس انا بقول له عشان انت فاهم على
فكره ان اتجاه معاكس منظم. انا قصدي في النهايه ان انا عايز اوصل هل تضاءل حجم مصر حتى نتطلع الى تجارب دول اخرى نطبقها دون اكمل بس في الهندسه حاجه اسمها موديل وبروتوتايب. الاصل والحاجه اللي بتتقلد على حاجه نموذج صغير
فرح.
السؤال اللي انا عايز اساله هل الاستاذ خالد شافعي بينظر الى التجربه التركيه من الناحيه او من الشق الاجتماعي الاقتصادي التنموي فقط ولا بتتكلم على انه نموذج يتاخد برمته لانه مش هينفع يتفصل؟
احنا عندنا شقين.
اتفضل.
الشق النجاح الاقتصادي والسياسي والاداري والداخلي والخارجي في تركيا نموذج ينبغي ان يستلهم زيه زي الهند وزيه زي ماليزيا وزيه زي البرازيل.
جميل.
دي خلاص؟
خلاص.
بس النجاح في تركيا في هذا الشق انا شايفه يعني اكثر مناسبة لاستلهامه لان ظروف تركيا اقتصاديا وسياسيا تشبه الى حد كبير ظروف مصر.
جميل جدا.
ارجع للاستاذ الشرعي بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الاسلاميين بقى
ها
لايه اللي ممكن يستفيدوه من التجربه التركيه تجربه حزب العداله؟
طيب ده انت قلت لي على حاجه مهمه هرجع لك فيها لان انت بتقول الاسلاميين، انا كنت متوقع انه جماعة الاخوان بما لها ثقل في الشارع المصري هتوافق على هذا، الا ان فوجئت ان جماعة الاخوان بترفض. ارجع لحاجة استاذ محمد، هل النموذج التركي نقدر نفصل فيه الناحية الاقتصادية والتنموية دون ان تمثل الناحية الشرعية؟ يعني هل نعرف ناخد نموذج برمته ونحطه في مصر ونقول والله اقتصاديا ماشي وهو الى اخره، بس ممكن نخلي مصر ماشية اسلام ليبرالي زي ما حد بتسميه كده، وبالتالي هترضى عننا امريكا ويرضى عننا الغرب ويدعموا اقتصادنا بهذه الصورة؟
يا سيدي، لو كان عن نموذج اقتصادي، مش هقول كلمة اجتماعي دي مرتبطة، لو كان عن نموذج اقتصادي ينمو وينتج ويتطور، كل هذا الامر يتواجد في هذه الدولة، يتواجد في دول اخرى، كوريا، اليابان، انا دايما بنسى.
معلش احنا على الهواء، اتفضل.
ممكن ان انا استلهم هذه الدول او اخذ منها وما اخدش، او يعجبني تركيا او ما تعجبنيش. المساله دلوقتي انا في نظام سياسي محدد، هل ان انا وظل ان انا دوله وليده بحاول ان انا اتصور هذا النموذج السياسي، هل من الممكن ان انا اقلده او اتمثل به او لا اقلده؟ هذا السؤال، وخصوصا ان انا في مرحله نزاع ما بين الاسلام والعلمانيه، فهل ان انا شايف هذه الرؤيه هل استطاعت ان هي تزاوج بين الاسلام والعلمانيه؟ هل استطاعت ان تحل المساله ام لم تستطع أن تحل المسألة؟ فلذلك محور موضوعنا أو ما يجب أن يكون عليه محور موضوعنا هو النموذج السياسي الموجود في تركيا، من الممكن أن نتمثله أو لا نتمثله، هل دوت لصالح الأمة حتى في تركيا نفسها، هل هو يتحرك لصالح الأمة الإسلامية أم لا يتحرك لصالح الأمة الإسلامية؟ طيب أنا علشان أنا أختصر والناس تفهمني شوية هحط معايير، المعايير عندي هو بالنسبة لهذا النظام هي معايير شرعية. أنا هسأل سؤال،
أخذ منك المعايير بعد الفصل الصغير ده؟
زي بعض،
فاصل ونواصل، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك والأستاذ خالد الشافعي. خبر عاجل، اشتباكات وتراشق بين صحفيين داخل النقابة وأنصار للإخوان وأعضاء بستة إبريل. اشتبك عدد من شباب حركة ستة إبريل مع عدد من الصحفيين بعدما حضروا إلى مقر النقابة مساء اليوم بهدف إقامة اجتماع مع عدد من الصحفيين، لكن أحد المرشحين لعضوية النقابة اعترض على دخولهم بدعوى أن النقابة تجهز الانتخابات. قال لهم كل مرشح بيعرض برنامج خاص بيه اليومين اللي جايين، مش عايزين دخلاء بيننا. فاعترض شباب ستة إبريل على طريقة كلامه واشتبكوا معاه بالألفاظ. من ناحية أخرى، أقام صلاح عبد المقصود القائم بعمل نقيب الصحفيين مؤتمرا موسعا بالدور الرابع مقر النقابة لتكريم عبد الله أبو عقيل أحد المسؤولين بجامعة الدول العربية، وحضر حفل التكريم عدد من إخوان المسلمين، لكن عددا من مرشحي مجلس النقابة اعترضوا على وجود الإخوان داخل النقابة بدعوى أنهم يريدون السيطرة على مجريات الأمور، ورد الإخوان عليهم وحدثت اشتباكات بالألفاظ لكنها انتهت سريعا. ده الخبر عاجل. أستاذ محمد، المبررات اللي بتخليك ترفض النموذج التركي؟
لا، بقول ويتهمه، بقول ان الموضوع فيه قدر كبير من الالتباس، فلذلك انا ببسط الامر للناس، فبقول لهم ان دلوقتي احنا علشان نطبق نظام اسلامي وده هدفنا في دولة كمصر وكل الدول اللي هي استطاعت انها قامت تصور، فبننظر الى المنظور التركي بالمنظور الشرعي. طب هنقول ان هو اسلامي ام علماني؟ منظورنا الاساسي، نسأل سؤال بسيط عشان ده اوضح ما في القضية اللي ما فيهوش اي مجال لللبس ولا للأخذ والرد، هل هو نظام يطبق الشريعة او لا يطبق الشريعة؟ فهو نظام لا يطبق الشريعة. طيب هيتقال ان دلوقتي هو بالفعل نظام لا يطبق الشريعة، فنحن لا نأخذ به، يعني دي اول نقطة لابد ان احنا نقف عندها، ان هذا النظام العدالة والتنمية لا يطبق الشريعة، فإذا فهو نظام علماني لا نأخذ به. الكلمة اللي من الممكن بعض الذين يتجاوب مع هذا النظام بيقول إن العدالة والتنمية هو حزب بيظهر العلمانية ويستبطن الإسلام في سبيل خطة داخلية له أن يستطيع أن يصل إلى الحكم بالإسلام في تركيا. اعتقد ان هو دوت يعني البعض يقول لا، ده انا هرد على ده كمان،
اتفضل.
يعني انا هرد على هذا الكلام،
اتفضل.
طيب هذا الكلام من اولا، يعني الايه القران بيقول كل ايات كفرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لا
مفصلة
ابدا التزاوج ما بين الاسلام وبين العلمانيه، وقصه ان العداله والتنميه قد نجح ما بين المزاوجه ما بين العلمانيه والاسلام، ده على فرض حتى ان يقال ان هناك نجاح انه طبق شيء من الاسلام وشيء من العلمانيه، لكن من المعروف ان العداله والتنميه لم يطبق اي شيء من الإسلام نهائيا فهو يطبق علمانية كاملة ولا ولا يوجد لديه أي شيء من الإسلام غير أن هذا الحزب كان ينتمي لجذور إسلامية. يبقى نحن أمامنا علمانية كاملة يقال أن لها شيء من الإسلام، فبيقال أنه هو في نيته سيطبق الإسلام. هذه المسألة كانت تقال مع أربكان، كان من الممكن أن تصدق مع أربكان، وأنا كنت أرفضها برضو. يعني لما كان أربكان بالفعل كان في نيته أن يطبق نظام إسلامي، ولكن كان يظهر نظاما علمانيا لكي يستطيع أن يتعايش.
أنت حاسس أن أردوغان واخد بيستنسخ التجربة دي؟
لا 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 لا، بقوله المفصلة أصدق، بقولك لأن المسألة فيها التباس فلتفهم الناس الأمر. أربكان قدم هو هذه الصورة بالفعل، أن إن هو يدخل في داخل الصورة اللي أرفضها برضو، إن هو داخل في ظل المنظومة العلمانية، وإن هو قال إن أنا علماني وراح ذلك قبل أتطرق، وإن أنا متوافق مع النظام العلماني، وهو في داخله يستطن أو لديه خطة لتطبيق نظام إسلامي. فلذلك هم قضوا عليه، لأن هم وعوا هذه المسألة تماما، ومن خلال أحداث معينة لو تطرقنا لها سنسردها وقضوا على هذا. طيب لماذا وافقوا على بالنسبة لأردوغان وان اتفتحت الدنيا لاردوغان وانه تقدم اقتصاديا وان الغرب، وعندي المقولة لبوش وكوندوليزا رايس واوباما ان هذا النموذج التركي لابد ان يسيد في العالم الاسلامي كاملا.
اتوقف يعني حزم الكلام وارجع لك
عشان نشرح هي الحتة دي الفرق ما بين ده وبين ده.
هرجع لك فيها، هرجع لك والله هرجع لك فيها. الاستاذ محمد يقول جملة مهمة قوي، احنا دايما بنتحسس فكرة حاضر، احنا دايما بنتحسس فكرة انه لما الغرب وامريكا تثني على نظام ما، تثني على تجربة ما، احنا كاسلاميين بنحس بحساسية على طول ولابد ان نتوقف منها. هل خالد الشافعي ما حسش بهذه الحساسية اولا؟ وهل خالد الشافعي بيرد بايه على الاستاذ محمد ابراهيم مبروك ويقول لك ما ينفعش حاجة اسمها ان انا ازوج بين الاسلام والعلمانية لانهما شريطة قطر لا يلتقياني ابدا؟
هقول تاني عشان نخرج من الحلقة باهداف محددة وبافكار محددة.
فضل.
النموذج التركي اقتصاديا وسياسيا، او اقتصاديا ونجاحاته الاقتصادية والتنموية وعلى المستوى ما يختلفش على اثنين. امال احنا معنيين بايه؟ معنيين بان فيه اختلاف ما بين في داخل الصف الاسلامي، هل النموذج الاردوغاني او الحزب العدالة يعتبر نموذج اسلامي ام لا؟
طب اسألك سؤال بدايقني، يعني هل الاقتصاد ملوش علاقة بالاسلام؟ يعني
انا عايز اقول لحضرتك الدكتور العظيم العبقري عبد الله النفيس المفكر الكويتي العبقري الذي أدعو الحركة الإسلامية للاستفادة من كتاباته على حائطه في الفيسبوك، بيقول إن المجتمع بيقبل أي تيار إذا عمل حاجتين. التيار ده عرض أفكاره ومقصده وأهدافه بشكل واضح غير ملتبس. اتنين، قدم حلول لمشاكل هذا المجتمع. أردوغان عارف إن المجتمع الغارق في الفقر اللي كان بيشحت مليار دولار ومحدش راضي يديله، هذا المجتمع اللي كان بيخرج لحد من 3 سنين فاتوا نصه يطالب بسقوط أردوغان لأنه خطر على العلمانية، لم يعد إنسان في تركيا الآن إلا وأردوغان في عينه بطل. يسطط لحظة بإذن حضرتك، أنا بدي حضرتك حتى تتسلم حضرتك
بتتسلم.
الرجل عارف أنه لو نجح اقتصاديا فسيرسخ أقدامه في البلد، والرجل لما نجح اقتصاديا عمل معجزة سياسية اللي هي دخل الحجاب القصر التركي بعد ما كان ممنوع من الجامعة ومن البرلمان. النائبة التركية اللي كانت محجبة وطردوها من البرلمان الجامعة كان ممنوع فيها الحجاب، الرجل دخل الحجاب للقصر التركي، الرجل رفع الأذان باللغة العربية، الرجل خلى فتح المدارس بالعشرات بل بالمئات بالألوف. أنا شفت النقاب السنة دي في تركيا. الرجل يعي جديدا ما حدث لسلف أردوغان. إيه اللي يفيدنا كإسلاميين في التجربة ديت عشان نطلع بحاجة؟
طيب ارجع لحضرتك استاذ محمد اعتراضك، وعندي رسالة جاية بتقول امريكا راضية عن تحركات اردوغان في العالم العربي لان امريكا تريد ان تلعب ورقة التاريخ حيث اعادة امجاد الاتراك في ارض الحرمين او في جميع المساحات العربية، وجعلت من هذه الحقيقة طمعا اغرت به اردوغان.
طيب ها انا بس هاخد منه الحتة الاخرانية، حكاية انه هو ان الحجاب رجع وان مش عارف كم مرخص المدرسة. طبعا ده كلام ساذج مع الاسف،
مش خالد
يعني الشكل الاعلامي ليه، لان الناس كونها انها تجهل بالتاريخ التركي. لذلك انا قلت مهم جدا ان احنا نشرح التاريخ التركي لو في فرصه بشكل عام. تطورات سياسيه، ان الناس متصوره ان هي المساله هي ما بين اتاتورك وما بين اردوغان، فكان كان اتاتورك كان الكفر كله، فلما يظهر اردوغان شويه حاجات كده يقولوا لا ده الاسلام
كله،
لا ده انا عندي من الخمسينات كان النظام الديمقراطي عند عدنان مندريس اللي هو كان رئيس الوزراء ساعتها، كان النظام الديمقراطي ده والحزب النظام الديمقراطي كان تقدم بالإسلام جدا لغاية لما الجيش أطاح
بيه
وأبن كله أعدمه يا سيدي ماشي
وجمال كرسي نفسه لقم انت عايز أردوغان يقدم
جمال لا يبيع الإسلام عشان ما يقدمش
ده الممكن
هو ده ممكن ماشي هو يبيع الإسلام عشان ما يعملش
ده المتاح
ماشي ما هو ده المتاح انه يبيع الإسلام
يا جماعة أزيد منه
ضيعوا
أعدموه أردوغان ابتدى حاجة تركيا وانت راجع ليه ما تهدى علينا شوية
هو ده اللي حصله للآخر
اتفضل اتفضل
دلوقتي تجربة بالإسلام كي لا تردموا أو لا تشنقوا وتجروه وظروف الصيغة الأمريكية
كمل عشان
جمال كرسيل دوت
تركز
بس بسرعة جمال كرسيل قائد الانقلاب نفسه شيء ان جمال كرسيل قائد الانقلاب نفسه في سنة 60 وده كان قائد الجيش لما جه هو الراجل نفسه شايف ان الناس فيها انتماء للإسلام فعمل ايه اعلن حاجة اسمها نموذج الإسلام التركي نموذج الإسلام التركي دوت ان هو رفض فكرة ان أتاتورك رافض ريحة الإسلام لدرجة ان هو شمق الناس من اجل فكره القبعه ولا القبعه والعمامه فاللي هو الشيوخ الذين رفضوا القبعه صنقهم فانا عندي تركيبه مجرمه في النظام التركي والجيش التركي ده دول مجموعه من المجرمين مش هقول عليهم غير كده لانهم بيربوا الاطفال حتى من اول المدارس خالص على كراهيه ما هو لا هو علاقه بالاسلام وان كل الافكار الاتاتوركيه وكل الافكار العلمانيه ده نوع من العبوديه فتحول ان ده نظام مجرم ليس اكثر كل من يقترب للاسلام يقتله
كوي.
فالراجل يعني عمل تعديل شويه في هذا النظام
اللي هو مين
اللي هو جمال كرسل فانا عايز اقول لك ان قد ايه ان المساله التركيه ضاغطه الاسلام هناك وتدين الناس ضاغطين على الحكام اكمل بس فضاغطين على الحكام الراجل عمل ايه رغم انه قعد مع عدنان مندريس والناس اللي معاه لكن هو قال في حاجه اسمها الاسلام الاتاتوركي بدل ما ان انا اقول مفيش ريحه الاسلام خالص لا اقول ان الاسلام جزء لا يتجزا من القوميه التركيه وان ده دين وهو المقوم للاخلاق وان هو بعد اجتماعي مهم جدا ولذلك جت بعد كده هو في حزب العداله في الستينات والسبعينات بقياده سليمان ديميريلو واللي هو عمل تحالف مع أردكان نفسه في السبعينات وأردكان ساعتها كان في حزب اسمه حزب النظام الوطني وبعد كده عمل نظام حزب السلامة هذا الحزب تقدم جدا بالإسلام ووصلت الأمور به إن هم عملوا 15,000 مسجد وأقاموا المدارس وهي المدارس الدينية ومدارس الخطباء وكل هذه الأمور وبعد كده الإسلام جه أطاح به طيب وجه بعد كده أردكان أردوغان تقدم بالإسلام والفرق ما بين كنت أنا لسه بتكلم كويس أنا رجعت النقطة بقى بتكلم فيها الفرق بين أردوغان وأردوغان إن أردوغان عنده بالفعل خطة كاملة لتطبيق الإسلام على كل المناحي الاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخارجية وإن هو في رأيه أن هناك نظام عالمي مناقض للإسلام من ضمنه إن هذا الجيش الموجود والحكومة والدولة التركية بقيادة الجيش هي جزء من هذا الحكومة العالمية التي تقاتل الإسلام وتحارب الإسلام سمينه حكومة العالم الخفية فلذلك هو كان في تركيبته الداخلية إن هو يجب ان هو يطبق الاسلام جزء من جزء بالرغم ان هو اظهر قصاد الجيش وراح زار اتاتورك بعد ما حكم تركيا بعد ما رئيس الوزراء بالتحالف مع تشيلر سنه انا وصلت دلوقتي سنه 96 97 يعني بس عشان الناس تفهم شويه وزار ورغم قال ان انا مع العلمانيين وكل هذا لكن لديه الخطه تشيلر نفسها
انت يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك بس حضرتك عايز توصلني
من هقول لك
عايز توصلني اللي انا بقوله
طيب
يا استاذ محمد هرجع لك والله
طيب بس عشان اجاوبك انا عايز اوصلك ليه انا عايز اوصلك ان الاسلام كان موجود بقوه طول هذه الفترات ولم ياتينا اردوغان بمجرد جزء من الاجزاء فنقول ده اردوغان
طلب طيب استاذ خالد
الاسلام كان موجود قبل
استاذ خالد هل استاذ محمد بس الراجل ده جزاه الله خير قدم لي خدمه كبيره
اتفضل
انه اثبت ان انه الجيش التركي والعلمانيه التركيه ليس لها نظير في العالم وان اي واحد حاول يطبق اسلام قريب من رائحه الاسلام الحقيقيه تم الاطاحه بيه بل واعدامه
كويس
وانه لم يكن ممكنا في تركيا الا ما قام به اردوغان
اذا انت بترى هسالك وترد
لا بقى اذا انت بترى ان احنا واحنا بنتحرك جربنا الصدامات فاطيح بنا نتغلغل تدريجيا
حتى سؤال
اتفضل ايه وجه الشبه ما بين الحاله التركيه والحاله المصريه اللي تستدعي من واحد زي النهارده انه يقول بعيدا عن الموضوع الاقتصادي خالص والاداري انه يقول ان الحركه الاسلاميه في مصر كيف او الى اي مدى يمكن ان تستفيد من تجربة حزب العدالة على المستوى الشرعي أنا بقول أن الحركة الإسلامية في مصر ينبغي أن تتعلم من أردوغان أو من التجربة التركية أو من تجربة أردوغان اللي تعتبر يعني التطور الطبيعي اللي وصلت إليه الحركة الإسلامية في تركيا بعد ما جربت إسلام صريح.
هو السؤال يا أستاذ خالد برجع تاني عشان الأستاذ محمد في نقطة مهمة جدا. هل مصر في حالة من الضعف
لا الديني؟
أكمل كلام. هل مصر في حالة من الضعف الديني تجعلنا نتدرج كما تدرج أردوغان في التجربة التركية؟
لا 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 ده مصر خرجت من رمضان حققت أعلى معدلات في فيلم شارع الهرم في تاريخ مصر. إياك أن تثق في الجماهير وإسلاميتها إلى هذه الدرجة. فيلم شارع الهرم
الذي
لا 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 مش عايز أكد فكرتي. أنا بس مش عايز ما تحسبتيش إن إحنا في دولة أمير المؤمنين.
أنا بسألك.
لا معلش فيلم شارع الهرم اللي هو فيلم جنسي فاضح. حقق اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية. اعلى نسبة تبرك شفتها في حياتك في رمضان الماضي. التيار الاسلامي في مصر مش هياخد التجربة التركية بالكامل، لكنه يستطيع ان يستفيد من كيفية عدم صناعة الاعداء والخصوم وكيفية انه يتمسكن لحد ما يتمكن. اوعى تفكر ان الطريق
ده كده مش وعي بالوضع
الاسلامي في مصر.
كويس.
كده التيار الاسلامي في مصر بيتحارب برضه. وينبغي ان يكون من الذكاء
ده ما تقفلاش وش الناس عشان الناس تستطيع انها تتحرك
اكثر. ما تبقاش انك انت وجهه نظر. اتفضل يا استاذ محمد، نحترم وجهه نظرك ورايه وراي اخر. اتفضل.
ماشي ماشي. الفكره كالتالي، اولا بس عشان برضو الناس ما تتلخبطش في الكلام اللي هو بيقوله الاخراني دوت، لا الواقع المصري ما بتنظرش على حاله التدين وعدم التدين. ممكن يكون الافراد في تدينهم قريبين من الافراد في تركيا ده لو على فرض يعني، لكن احنا مش هو ده اللي احنا بنتكلم في انه النظام يطبق او لا يطبق. لكي اقول ان في نظام اسلامي يطبق ولا يطبق، لازم انا ببص اولا للحاله الاجتماعيه، المجتمع بشكل عام توجهه ناحيه الاسلام او لا، الاحزاب الموجوده توجهها ناحيه الاسلام ولا لا، عدد العلمانيين وعدد الاسلاميين اكثر من اهم حاجه في ده كله، القوه المقاومه ليا في الداخل والخارج. فالقوه المفترض ان هي مضاده ليا كان في المعروف ان هو في تركيا قصاد جيش علماني
مدفوع في الشارع في مصر.
اكمل كلامي بقى عشان بس الناس تفهم.
حاضر.
عشان ما تخبطش الدنيا اكتر من كده.
حاضر. الجماهير
في الشارع في مصر
الجماهير في الشارع في مصر عايزه الاسلاميين.
خلاص
عايز منع غناء.
خلاص
رد بقى ما
تتكلم. خلاص سيبه رد.
عايز منع موسيقى. عايز منع افلام.
هيرد.
عايز منع تماثيل.
هيرد يا استاذ خالد. هيرد يا استاذ خالد
ده مرعوب من الاسلاميين.
طب حضرتك هيرد يا استاذ
خالد. انت هتضيع لنا الدنيا.
المهم فانا بقولت الركن الاساسي اللي هو طبعا احنا المفترض ان المجتمع كله عايز الاسلام، غير قله احنا بنعتبرهم من 1000 الى 10. لما قلت 10000 يوم فكر ثاني طلع قالوا لا في 1000 علماني بس. خليني ان القوى المفترض ان هي مضاده ليا في الداخل والخارج ده المهم عشان اقول انا المجتمع هناك وهنا. انا هناك في تركيا المضاد ليا في الداخل الجيش، جيش عدواني ضد الاسلام تماما. انا الجيش اللي عندي مش هقول ان هو اسلامي، لكن لم يظهر اي شيء مضاد الاسلام، بل ان هو اظهر اشياء كثيره جدا ان هي قريبه من الاسلام. فانا ما عنديش المشاكل اللي موجوده في تركيا لكي اطبق نظام اسلامي وكي اتعامل بهذا الاستضعاف الشديد ان انا افضل جزء او لا جزء زي بالنسبه لنظام اردوغان. اهم حاجه في المساله دي كلها عشان ما تقوليش الوقت خلص، ودي اخطر ما في الموضوع بدل ما نضيع وقت، اردوغان نفسه ليه انا بقول ان هو اسلام ليبرالي وان هو بايع نفسه لتركيا وليست لديه خطه
داخليه؟
اكمل كلامي. خلي الناس تفهم حاجه بس
بالله عليك. انت بتقطع
خلي الناس تفهم حاجه بس بالله عليك. ما تقدرش تدي اكتر من كده. ليه ان انا بقول ان اردوغان نفسه لديه خطه مقاربه لامريكا وليس ان هو اربكان بيستخدم خطه داخليه؟ لان اربكان زي ما قلت ان افكاره الداخليه والكتب المنتشره والمفكرين لديه كانوا يضعون افكار اسلاميه لتطبيق الشريعه ولديهم الشريعه زي ما هي ما نعرفها. ولكن المفكر الاستراتيجي او المفكرين الاستراتيجيين هناك في الحزب العداله والتنميه وعلى راسهم احمد اوغلو اللي هو وزير الخارجيه دلوقتي، هذا الرقم بيقدم ان النموذج ان الاسلام وما تطبق من احكام الاسلام هي مقاصد الشريعه الاسلاميه، وانه زي حريه العداله النفس كذا. طيب وفي رايهم ان اي اليات تستطيع ان تحقق هذه الاهداف فهي تتوافق مع الاسلام ايا كانت هذه الاليات من خارج الشريعه.
نعم.
يعني ليس من المهم ان نطبق احكام الشريعه، نلغي احكام الشريعه كلها ما دمنا من الممكن ان نحقق المقاصد التي يعتبرها ان هي مقاصد الشريعه زي الحريه والعداله والمساواه. ونفس هذه المقاصد موجوده لدى العلمانيين، وهذه التركيبه تحديدا ان انا الغي شريعه الاسلام ووضع بدل منها مجموعه من الاهداف والمقاصد تتحقق بديلا منها، هي بالضبط تركيبة الإسلام الليبرالي أو الليبرالية بشكل عام التي يقولها كل العلمانيين سواء في مصر أو في تركيا أو في كل مكان.
والمسألة ليست هكذا فقط، بل إن في إطار ما يطمح ما يدعو إليه أردوغان وحزبه في العالم الإسلامي من انتقال نفس هذه الفكرة، بيحدث إن صناعة هذا الفكر في الكليات العقائدية وكليات الفلسفة والإلهيات هناك في تركيا أنهم يروجون هذا الفكر وصنعوه وبتأييد من هذا الحزب. فلذلك بص لا أفكار زي حسن حنفي أفكار زي حسن حنفي المعروف أنه هو يؤول المسائل الإلهية إلى مسائل علمانية تدرس هناك في تركيا. وننتقل بهذه الخلطة بدل ما أن احنا نقول ننتقل بالعالم الإسلامي بالربيع الإسلامي إلى تطبيق نظام إسلامي، لا تأتينا هذه الخطوة الليبرالية.
يعني أنت شايف أن أردوغان نموذج زي حسن حنفي إيه؟ شايف أردوغان نموذج زي حسن حنفي بالضبط؟
هات نفس المنهج
أردوغان
موجود في خيله، هو
أردوغان
نفس التركيبة بالضبط.
طيب
يعني عايز أقول إن هذا النموذج في مقابل إننا أتحايل على النظام التركي هناك وإننا من الممكن في المستقبل أن أصبت النظام الإسلامي أضيع الإسلام في كل هذه الدول العربية فتجارة فاشلة. يعني حتى لو
قلت التركية
أخذ كل حاجة
أقفل معاك يا عزيز. أنا أقول أستاذ محمد
لا لا مفيش عندي
لا لا لا
لا
والله
تفضل سطر أخير. بدل ما احنا محتاجين إلى أردوغان ومحتاجين إلى النموذج التركي، تركيا هي التي تحتاج إلى ثورة عربية إلى ربيع عربي.
أرجع لحضرتك شيخ سمكلم معك
أنا بس عايز أقول حاجة واحدة.
تفضل.
أنا لا أطالب باستنساخ النموذج التركي، انا اطالب باستنساخه على المستوى الاقتصادي والنجاح ونتعلم ونفهم من تركيا وماليزيا والهند وكل الدول
ممكن نتعلمهم غير تركيا
الشرعي
اقول جمله اهو ممكن نتعلمهم غير تركيا يعني ممكن نتعلم الاقتصاد والسياسه والاجتماع
في مدن الدوله بقى الشرعيه الدين اولا الاستاذ محمد جزاه الله خير قاله دعوة ليس عليها دليل، حرام عليه يتهم أردوغان هذا الاتهام لأن أردوغان ابن مدرسة أربتان بعد ما طلع مدرسة أربتان أجندات ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الإسلاميين قد يضطرون في المرحلة القادمة وأنا أعتقد أنهم سيتعرضون إلى الإقصاء أو إلى التضييق، قد يضطرون إلى تعلم الذكاء السياسي واحترام ضغوط الواقع.
هذا كلام يؤذي
أنا بشكر حضراتكم وهنعمل لقاء
يعني هو على
ثاني مبروك علشان وقتنا احنا ما انطباعك عن المرحلة المقبلة في مصر؟ القلق فالصورة غير واضحة 56%، الاطمئنان فالامور تسير في مسارها الصحيح 1%، التفاؤل مع الحذر 43%. معانا بس اخ باعث بيقول نرجوكم التحقق من تعيين مسيحيين مشرفين في البعثة المصرية للحج هذا العام، هنتحقق ونسأل. في اخ باعث بالنسبة للشيخ ابو اسحاق بس بالانجليزي، ماي نيم علاء الدين فهمي لوير ان فرونت اوف كورت اوف كاساشن 39 ييرز اكسبيرينس ماستر ان بانل لو ليت مي ذا لوير اوف الشيخ ابو اسحاق وذاوت شارج، يعني من غير فلوس عايز يدافع وكاتب تليفونه حاضر. استاذ خالد يشرفني ويسعدني ان ادافع عن شيخي الحويني منى نصار المحاميه بالنقد حاضر. التفاؤل مع الحذر مهاب، تفاؤل مع الحذر محسن فخراني. عندي رساله بتتكرر كتير جدا، الشيخ خالد عبد الله بالنسبه للصوفيه فيها مشعوذين وبها اولياء لله، ده اللي كاتبها، وعارفين بالله، والسلفيه بها ارهاب وفيها جحدين وبها دعاء فاضل زي الشيخ حسان، وحتى الشيعة بها وبها، والكل مسلمين من أمة محمد، وأنا صوفي الروح وسلفي التشريع وشيعي الهوى. لا يبقى أنت تركن على جنب، يعني ما الآخر أنت بتقول أنا اتقي الله، أنا اللهم اجعلني من المتقين، ده أنت بتروح تتقي الله. بارك الله فيك يا شيخ خالد، أرجو إلقاء الضوء على زيارة الهلباوي عصام سلطان وفهم ويدي الأسبوع الماضي إلى إيران، هنفتح الملف ده إن شاء الله الأسبوع الجاي. في حد أخيرا بيتكلم، السلام عليكم، تم اليوم تسليم الصف الأول إعدادي كتاب اللغة الفرنسية، والعجيب إنه استكمال لمنهج 3 سنوات في المدارس الخاصة، فكيف لابنائنا الاستيعاب كما لا يوجد مدرس أصلا لمصلحة من تنصب الهوية والقضاء على التعليم العام، علما بأن أغلب الدول الأجنبية لا تدرس اللغات الأخرى قبل سن 14 حفاظا على هويتها. أشتكي وابنتي أولى على مدرستها، أرجو الطرح إن شاء الله أسبوع هنفتح الملف ده برضو. بشكركم على حسن استماعكم، أشوفكم هنستقبل حضرتك ثاني الأسبوع الجاي، أشوفكم على خير بمشيئة الله. الإخوة اللي كانوا بيقولوا امبارح الحلقة مش هوى، هي كانت هوى بعد الأخبار نظرا لتأخري. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.